شيخ العمود وأهل العلم أحياء. دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة بتاريخ 16 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 22 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة المغرب بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية محافظة القاهرة.
السلام عليكم شباب، في ظرف فاضي هيعدي. عملت الواجب قريته بالتي هي احسن، تدي الظرف الفاضي لاخوك او اختك. ما قريتش الواجب كم بما يرضي الله، تحط فيه 5 جنيه من سكات كده وتسلمه للي جنب. مش تسلمه الخمسة جنيه، لا تسلمه الظرف كله على بعض. خلاص احنا مخططنا في اخر الدورة دي ان احنا نشتري سكوتر، قصدي نتبرع بيه لجمعية خير. ايه حاجات عينية ممكن، حلق، غويشة، ساعة. ايه ماشي، استنى لحظة. حلو قوي. ايه حاسب رجلك، يلا. القاعدة بتاعت الانضغاط والتفسح، اذا قيل لكم تفسحوا تفسح وتنضغط، يعني ما تاخدش حيزك كله. حدش ياكل قبل المحاضره عشان حجمه ما ايه الظرف ده. الظرف يبدا من فين زكي مختار؟ ادي لاخوك اخر اخت هناك خالص، هيجي لك ظرف فاضي. عملت الواجب عادي، دي لاختك اللي جنبك. ما عملتيش حط 5 جنيه ودي لاختك، وهكذا لغايه ما لغايه ما يجينا انا تاني. لا لغايه ما رجعنا. لا لا لا، احنا واثقين فيكم يا فندم. احنا بنقول اهو اللي هيقعد لاخر الدوره مش هيدفع ولا مره 5 جنيه اخر مره يجي يقول بالتي هي احسن برضو. احنا مش مصدقينكم. خلاص يقول انا ولا مره دفعت ولا 5 جنيه، يعني عملت كل الواجبات. خلاص في الغالب هناخد منهم 5 في الغالب 5، ولو طلعوا اكتر كده ممكن نعفيهم كلهم، نرجع له فلوس الدوره تاني. خلاص لا احنا مش عايزين نتلخص، احنا عايزين يتقري قرايه مستوعبه. هو كله مهم. ايه طب كويس ممتاز، طلع راجل فاضل. خلاص اخوانا تركيز، فين الفلاشة؟ نسألي تفضلي. لا 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 طب كملي سؤالك. ماشي ماشي، قول لي نوها هاتي الفلاشة. ها كل المهام الحيوية. صح تمام، هو ده صلب. ما احنا دايما بنقول ايه، ان الثلاث طبقات المفروض يعملوا ادوار رقابيه بينهم وبين بعض، دي تراقب دي ودي تراقب دي ودي تراقب دي. المفروض في المجتمع المسلم الطبيعي ان السلطان وظيفته وظيفه رقابيه، يضمن ان الناس بتؤدي، وفي نفس الوقت الامه والجماعات الوسيطه بتراقب هذا السلطان بحيث هو نفسه ما يضغاش. خلاص اللي بيحصل ايه، ان حاله طغيان متبادل بتحصل. ف الحاكم بيضغط فالناس تيجي تقول له لا تعيده للجد، فهو يلاقي الناس بتعمل كده فيضغى عليهم فيقتطع جزء من حريته وهكذا لغايه ما ايه، لا هو يقوم بدوره ولا هم يسيبوا ولا هم ولا هو يسيبهم يقوموا بدورهم الطبيعي، فالامور ايه تهترئ خلاص. ده اللي بيحصل. فلا الرقابه مهمه جدا، ان يعني انا مثلا في واحد عالم لازم يبقى عليه حاجه رقابيه، دكتور ما هو لازم في هيئه رقابيه وهكذا. الدكاتره دول جماعه وسيطه، لو ما فيش هيئه تروح تفتش هم العيادات اصلا فيها شروط تهويه طبيعيه، فيها التهويه المظبوطه، اماكنها مظبوطه، الدكاتره ما بيسرقوش، ما بيضحكوش على الناس، ما بيكتبوش ادويه ملهاش لازمه بس مجرد عشان واخدين فلوس من دفعات الادويه وهكذا، هيفسدوا والصيادله هيفسدوا وهكذا. كل هيئه محتاجه قدر من الرقابه. الرقابه مهمه، مهمه جدا كمان. لكن احنا بنتكلم في ايه؟ احنا بنتكلم في المطلق، المطلق اللي هو ايه؟ محو الاميه، محو الاميه خلاص. لا الدوله راضيه تعمله ولا المجتمع بيقوم بيه، ولا طب نعمله ويبقى فيه هيئه رقابيه، لكن ده ما بيتعملش. يعني احنا في مجتمع 60% منه تقريبا ما تعرفش تقرا وتكتب، 60% خلاص. وهكذا، ده غير الجهل الشرعي، ده غير الجهل الجهد البدني، الجهل البدني يعني، او اللي هو احنا بنسميه المنكر الرياضي، ان احنا ما بنلعبش رياضه بالقدر الكافي، احنا ما بنراعيش صحتنا بالقدر الكافي، احنا بنستخدم الادويه بشكل سيء جدا، مفيش رقابه على هيئات معينه، في حاجات احنا ما بنعملهاش بالكليه، هيئات مش موجوده خالص، الهيئه نفسها يعني مثلا مصر كلها ما فيهاش اي هيئه. تعرفين ان في جمعيه عالميه لمعايير دورات المياه، عاملها شاب سنغافوري من اصل هندي، الجمعيه العالميه لمعايير دورات المياه، في 2 مليار واحد تقريبا في العالم ما عندهمش دوره مياه صحيه في العالم خلاص. مصر من اكبر الحاجات، ودي داخله المشكله فين، في صلب من شعب الايمان. يعني احنا امه متعبده ان هي تخش الحمام 5 مرات على الاقل في اليوم عباده عشان يخش ايه، عايز يتوضى وهكذا. فهاتي قولي لي لو انت ست في مصر وبالذات في القاهره ماشيه في الشارع عايزه تخش دوره ميه ادميه مش اسلاميه ادميه، ولو عايزه تتوضي في وقت وتصلي فين، فين ده ممكن يحصل؟ مفيش. بلها ان هو يكون راجل، بلها ان يكون راجل او ست مصاب، عنده مرض سكر، عنده سلس بول، عنده عايز يخش دوره الميه، حد معاه طفل، يعني ست معاها طفل، المفروض الطفل ده ايه اللي هو ايه، ده اداره ذاتيه يعني منه لنفسه، يعني عايز يخش دوره الميه، عايزين نغيره. واحد يقول لك لا ما هي ملبسه بامبر، مش كل الناس تقدر تلبس بامبرز، ده واحد. تاني حاجه مش احسن حاجه في الدنيا يعني البامبرز، الاهم من ده كله، الاهم من ده كله عايزه تغير له البامبرز، غير له فين؟ ده كله مش معمول، دي وظيفه حيويه، وظيفه حيويه. انت عارفه ان في كتير جدا من الاوبئه، لو حد هنا دكتور ولا بتاع، في قدر كبير جدا من الاوبئه اسبابه متعلقه بالنظافه، يعني ال النظافه والاماكن والحمامات وبتاع. مصر احنا سايبين في كل شارع علامه، مصريين في كل حته، ياما رحيبه عامه في مصر، ودي حاجات منها حاجات من الكبائر. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبول فيه، مستظل الناس، يعني انت شجره الناس بتستظل، كوبري الكباري كلها احنا بنستخدمها استخدام ان هي مرحاض عام بس غير مؤهل، اي حته في مصر كوبري يبقى مرحاض عام، اي حته مثلا بوكس كهرباء يبقى مرحاض عام وهكذا. كل الحاجات دي سيئه جدا في الاوبئه والجراثيم، حاجه سيئه جدا، ده ما بيتعملش. هيئه واحده محتاجه تعمل وقف حمامات، او وقف حمامات للنساء، ونشوف الرجال نولع فيهم بعد كده ولا حاجه متعلقه بالاطفال وهكذا. ده ما بيتعملش وهكذا. انا بقول لك سقف الفروض الكفايه يا اخوانا اكبر مما اي تخيل اي حد، من اول تعليم الاطفال القراءه والكتابه لغايه تعليم الاطفال الروبوتات لغايه تعليم النساء احكام التجويد لغايه التفصيل لغايه الطبيخ. انا مره جه في ذهني طرق في دماغي كده، انا عايز اتعلم الطبيخ، انا كرجل يعني من قراءتي في احوال النبي صلى الله عليه وسلم والعرب وبتاع، لقيت ان جزء كبير جدا من صفات الجاهليه في العرب كانت اهلتهم لتحمل الرساله، منهم الخشونه البدنيه، منها العربي ده يعرف يركب خيل ويركب جمل ويتحمل الجوع ويعرف يطبخ ويذبح، يعني يذبح ويعرف يطبخ. فانا قلت ايه، اتعلم الطبيخ. فانا من متعود ان انا دايما ايه اسال حد متخصص، قالت لقيت ان في مكان بيدي منحة طبيخ، منحة 6 شهور كورس 60,000 جنيه خلاص، بس منحة الدولة عاملة له دعم بتاخديه 1,500 جنيه بس بشرط الانترفيو. ليه؟ لانه ده منحة الدولة بتعملها وزارة السياحة بتديها لحد لو هو عايز يبقى شيف او هي عايزة تبقى شيف محترف، فبيعلمه من اول ما يشتري الخضروات وجودتها وبتاع لغاية ما يبقى شيف محترف، طبعا بمرورا بكل حاجة، طبيخ والتقطيع والمش عارف والحاجات زي كده. تعليم الطبيخ من الفروض الكفاية. الستات الدكتور الأستاذة مروة الشافعي حاليا بتقوم بدور عظيم جدا في النساء، في بيوت هتتخرب لو الطبيخ ما اتعملش مظبوط، ده فرض من فروض الكفاية. خلاص الحاجات المتعلقة بحسن تربية الأطفال ده من فروض الكفاية وهكذا. القصد ان في افكار مهولة جدا المجتمع لازم يعملها، ان هذا المجتمع الاصل ان الدولة، الاصل ان الدولة واحد يقول لك يا اخي الدولة كويسة، يعني انت لو رحت فنلندا ما ممكن الدولة تكون بتعمل كل حاجة؟ لا، المفروض احنا لو عايشين في مجتمع مسلم حتى الدولة لو هتعمله الناس تعمله. ليه؟ مش عشان كمان الدولة تقع، ان مفهوم التكليف في الاسلام مفهوم ان ده تكليف من رب العزة، يعني رب العزة مكلف الناس ان هي تتعلم ازاي تاكل وتشرب وبتاع، ان انت تتعلم تخش الحمام ازاي وتعمل ايه في الحمام، ده باب من ابواب الفقه، باب تتعلمه خلاص. فده تكليف، تكليف لمين؟ مفيش حاجة اسمها ربنا مكلف الدولة، ربنا مكلف الناس كلها، في جزء منهم اشد الناس تكليفا ان هو السلطان. النبي رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان كل الناس تأتي احرار يوم القيامة، يعني كل واحد يبعث في الاصل، الاصل فيه البراءة، فانت اصلا لا مسلسل ولا مغلى عزم الله اياكم، فانت بتيجي حر. ثم الله عز وجل يحاسبك، فان كان عليك عقوبة عقبت، الا من تولى على اكثر من 10، يعني اي واحد امير على 10 او مدير على 10 في اي عمل، في اي عمل يأتي يوم القيامة مغلول ايديه مغلى الى عنق، ثم يحاسب الله عز وجل على هو على هذه الهيئة، فاما فكه عدله او اوبقه ظلمه، لكن تيجي ايه؟ تيجي متكتف الاول خلاص. فاحنا بنقول ان ده تكليف شرعي لمين؟ للدولة وللناس. رب العزة امر السلطان ان هو يعمل مساجد، وان هو يجيب حد يعلم الناس، وان هو يجيب مؤذن، وان يجيب مقيم شعائر، وان هو يجيب مهندس عدل يعرف القبلة ويصمم الجامع عدل ومش عارف وهكذا، وامر الناس ان هي تبني جوامع، وجعلوا من السبع الذين يظلهم الله عز وجل في ظل يوم لا ظل الا ظله، منهم غير الحديث المشهور منها انشاء المساجد وهكذا. تعليم العلم، ما السلطان مأمور انه يعلم الناس العلم، ومأمور الناس انه يتعلم العلم، بل يأثم كل انسان متعلم لا يعلم جيرانه، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الاشعريين، لما النبي صلى الله عليه وسلم اثنى على الاشعريين في الفقه ثم لام غيره، ان كل انسان يتعلم شيء من مسائل الفقه والديانه يجب ان يعلمه لجاره. عشان كده الامه دي معموله زي ما احنا قلنا، ضربنا مثال اللي هو ايه، نجم البحر، ان هي الامه كلها بتعلم بعضها. فتخيلوا اخواننا كده ان المجتمع كله انت متعلم، كل حي كل جار بيعلم جاره، فانت عندك قدر امام الديانه بتعلمه، قرايه وكتابه بتعلمه، حد عنده مهارات، لو كل وحده عملت كده مع بعضها تقريبا المجتمع مش محتاج حاجه، لان المجتمع كله بيعمل لصالح المجتمع كله وهكذا. طيب نعود، لو حد عنده سؤال في اللي احنا عملنا، لا مش ممكن جيب سرعة كده، لا انا حسيت، لا والله حسيت ان في حد ما دفعش، انت عدى عليك يا استاذ الظرف ده تعديه وتقول اخوة انا حاسس ان في حد ما عداش، صح ما عداش طمني، لا 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 حسيته، شوفوا لاخوك ادي لاخوك، ما مش تعديت تاخد منه، لا تحط، ما فيش حاجة. لا احنا الحمد لله بنتعامل مع الصدق والامانه، احنا واثقين، وان احنا واثقين ان انتوا فيكم قدر من الكسل، هنجيب موتوسيكل ان شاء الله. طيب اخر سؤال، لو فيها سؤال او تعليق على اللي احنا قلناه او حاجه في المقال اللي كان واجب عشان نبدا، اتفضل. قريت المقاله وما حضرتش المره فاشوف كل ما احد ما حضر وما قراش 10 جنيه اتفضل. هو تقريبا جاب كل ايجابياته، هو قال كان جندي ماهر وصانع وعمل ألسن وترجم كتب وعمل حملة على الحركة الوهابية، عمل ده كله، ثم قال أما المسألة التي يذكرونها له في الدين فكانت حملة على الوهابية، وكل أهل العلم يقولون أنها كانت حملة على الدين لا للدين، فقال الحملة بس قال أنها كانت في الاتجاه الغلط. ثم قال الترجمات وبتاع، قال ترجم الكتب والناس يذكرون له وقلم الألسن، ثم قال ظلت هذه الكتب في خزانة الدولة والمخازن ولم تخرج، ثم قال ضبط الأسلحة في من إيد الناس ومش عارف ايه، قال بس جه خلى الخواجات والأجانب تسلطوا على الناس فكسروا بأس الأهالي، فلما أتى الإنجليز، هو قال كل اللي عمله محمد علي مما يظنه الناس أنه من أعمال الأعمال، ثم قال إن هذه الأعمال كانت لها أثر الظرف. اتفضل حضرتك. كان لها أثر سيء أكثر من الأثر الإيجابي. فأنت بتقولي محمد عمل جالي علي عمل جيش قوي، بقول لك عمل جيش قوي بس على حساب كرامة الناس، عمل مصانع ولكن كانت تشبه المعسكرات وبالصخرة، عمل تعليم ولكن لم يكن في صالح الناس بل كان لإعداد الجيش، وإلا لم يترك حالة علمية ولا ثقافية ولا هكذا. هو ده اللي كان عايز يقوله محمد عبده، إن هو مش بيقول ما عملش، بيقول عمل وكان هذا العمل على غير الجادة، يعني على غير الهدي الصواب. ما أنت ممكن تعمل ده وتعمله بطريقة غير اللي أنت عملتها. ماشي، خلينا نقول في الأول وفي الآخر، أما هذا فوصف محمد عبده، واحد معاصر، اثنين كان مفتي الديار المصري، يعني هو الراجل إيه أدرك ولاد محمد علي وأدرك الأثر. أي حد عايز الظرف ما يكسفش، يبعت الإخوة اللي داخلين الظرف هيجي لكم بتاع الواجب برضو، يعني كمان دقيقتين هيعدي عليك تاني حبيبي. فهو اللي انت بتقوله صح، هو نقد ونقد شديد جدا خلاص، لكن لو انت عايز تقول ان ده رأي محمد عبده خلاص. طيب هل ده رأي حد تاني؟ اخوانا الرأي اللي بيقوله اخونا اسمك ايه؟ احمد ايه؟ احمد والله احمد حلمي باشا. كلية ايه احمد؟ سنة كام؟ سنة 16 ازاي؟ خليه 2006 اسم ايه؟ اتصالات. طيب اخونا احمد بشمهندس احمد بيقول كلمة كويسة جدا، بيقول المقال اللي الناس ما قريتوش، اللي دفعت الفلوس دي واللي الناس قروه، انت جيت قريته خده دي، ولو مخالفين الناس اللي ما دخلت انا مهم جدا عند الظرف ده. بيقول الراجل النقد اللي في المقال لمحمد علي كان عنيف جدا، اللي بيقوله ده صح. طب انا مش واثق في المقال، انا برضو مش واثق في المقال. ليه؟ لان محمد عبده صاحب مصلحة، لانه معاصر ودايما يقولك ايه المعاصرة حجاب. ما ممكن يكون يا اخي كان اعمى عن حسناته، عايزين رأي واحد واثنين وثلاثة ثاني معاصرين. انا انقل لك نقل عن حفيد محمد علي باشا، عباس حلمي باشا ملك مصر، ده حفيد محمد علي. لا اصل كان كذا، في واحد عباس، كذا واحد اسمه عباس، كذا واحد خلاص. يقول اما جدي اللي هو محمد علي فكان متنمرا على التابعي واللي هما بيرأسهم وكذا وبتاع، وكان هو يقول على نفسه في الوقت ذاته وكان حذاء في أقدام القناصر الأوروبيين. محمد علي ده حفيد محمد علي باشا عباس حلمي ملك مصر، بيقول عن جده، بيقول في الوقت اللي كان محمد علي عنيف جدا ضد اتباعه، كان بيصل لدرجه ان هو بيضربهم بالكرباج وبالشباش وبتاع اللي تحته اللي هم كانوا قيادات للجيش ووزراء وبتاع، كان بيعمل كده فعلا. بيقول كان في نفس الوقت حذاء في قدم القناصل الاجانب، كان بيتعامل بقدر من الانكسار والذله الشديده جدا امام الاوروبيين وامام القناصل الاجانب. ده ملك مصر وحفيده. انا اقول لك المعاصره حجاب، ممكن يكون حفيده قطع عنه الميراث بتاع حاجه مش عارف ايه، كارهه. اقرا شهادات الاجانب بيقول لك هو كان عامل ايه محمد. لا، كل الروايات بتصب في نفس الاثر، انه فعل اشياء من الناحيه الماديه لها اثر واضح ملموس، ولكن المحصله النهائيه تشبه كلام محمد عبده، خلاص. الاثر الاهم على الاطلاق التجهيز النفسي العام للاستعمار، ان الناس كلها جه المستعمر جه ولا لم ترفع رأس للمستعمر. وقفنا اسئلة لحظة. الظرف، عملت الواجب تعديل اخوك، ما عملتوش بذمة يا احمد تعط الخمسة جنيه. اي حد جاي جديد يسأل عن الظرف يا اخوانا، الظرف ده احنا مترجتين بالدورة دي نجيب موتوسيكل او عربية بكانتو تنفع، او توك توك ونشغل عليه واحد ونسميه وقف عدم الواجب في التأسيس، حاجة كده وقف يدل على ايه. طيب احنا المرة اللي فاتت ايه ضربنا امثلة لغاية تفاهم الاشراف، صحيح؟ طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله الذي علم القلم علم انسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على خير معلم الناس الخير محمد. وبعد استكمالا القاعدة بتاعت التفسح والانضغاط، تتفسح وتنضغط لاخوك المسلم عشان اخوك المسلم يقعد. اقعد بقى كأخ مسلم اللي ورا ده. هما بيتفسحوا بينضغطوا ليه؟ عشان انت تقعد انضغط. ايوه انضغط، تفسح اخوك يجيب الخمسة جنيه، احنا نفرة نجيب المكسب. طيب لا احظى، خلاص. فاحنا كده ايه ضربنا امثله، ضربنا مثال بوتر شاريتي اللي هي خيريه المياه، ضربنا مثال ب اكاديميه الحفاه الهنديه، ضربنا مثال ب بتفاهم الاشراف في مصر عشان محدش لا مصر لا احنا عملنا شغل وشغل جامد جدا، رحم الله من كان قائما على هذا العمل وبارك الله في الاحياء منهم. خلاص مثال عندنا مثالين كمان، مثال نساء المباني المحطمه. المانيا لما جت بدات الحرب العالميه الثانيه تقريبا كانوا 80 مليون بني ادم، خلصت الحرب ميت منهم 20 مليون بني ادم، مات منهم 20. هتلر تسبب في قتل من 55 ل 60 مليون في الحرب العالميه الثانيه، الحرب العالميه الثانيه كلها على بعضها كده شاكب راكب مات فيها 55 مليون 60 مليون واحد، 20 مليون منهم المان. حلو كده. ففقد عدد كبير جدا من الرجال والمهندسين ورجال الدوله والضباط وبتاع، ولم يتبقى الا النساء، خلاص النساء الالمان. والنساء الالمان علامه في تاريخ المانيا المعاصر. ليه؟ طبعا المباني كلها تم تدمير البنيه، 40% من البنيه التحتيه بتاعت المانيا كانت بتدمرت، الطرق والكباري والمباني وبتاع مش عارف ايه. نساء المباني الحطامه ده كانوا بيعملوا ايه؟ ويروحوا يرفعوا انقاض المباني، يحولوها المدارس الصغيره عشان يدرسوا الاولاد عشان يعيدوا ترميم المانيا الخارجه من الحرب. المانيا الحرب العالميه انتهت بانتصار امريكا والحلفاء وبريطانيا 1945 1956 تقريبا او 58 المانيا في المعارض الصناعيه رجعت تصنع كل اللي كان بتصنعه قبل بدايه الحرب، يعني بعد 10 سنين وكسور 12 سنه 13 سنه. والاهم من ده نهضه التعليم وبتاع العيال اللي حد يعلمها، لان النساء دول كانوا شغالين بجهد عالي جدا. والاهم من ده كله ايه؟ ان هم خدوا كاس العالم في كره القدم، علموا على الناس كلها. كان المشهوره جدا الواقعه بتاعه ان هم كان الستات جايبين لهم جزمة مقطعة وبتاع عايزين يفكروا اللعيبة اللي جايين تلعب دول، عايزين يقولهم ان يعني انتوا جايين تعملوا تلعبوا وبتاع مش عارف ايه وهتاخدوا كاس عالم، بس بجهد مين؟ بهذا الجهد الذي فعلته النساء. انا دايما اقول ان في قدر كبير جدا حضارات نقدر نقول حضارات اقامتها نساء وحضارات انقذتها نساء، منها الالمان بعد الحرب العالمية الثانية وجزء كبير جدا من الحضارة العلمية للمسلمين. يعني دايما هذا مما يغفل عنه كثير من الناس الان، الرجال والنساء. خلاص ودي حاجه مهمه جدا للفتيات، يعني ان هذه الامه قدر وجود النساء فيها كعنصر فاعل. الكلام ده مش كلام جرايد ولا كلام تلفزيون ولا انتوا نصف المجتمع ولا بتاع، لا، هذا الكلام هو وصيه النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله عز وجل في كتابه. خلاص. فواحد، السيده خديجه هي من هي في الاسلام، خلاص. السيده عائشه يعني هي كفلت النبي صلى الله عليه وسلم واساته بنفسها ومالها وولدها، السيدة خديجة يعني هي من أنجب منها من النبي صلى الله عليه وسلم كل أولاده ما عدا الأخارة، وأنفقت عليه من مالها. يعني حتى كان أحد الدعاة المعاصرين واحد كان شافه إيه استقال من عمله وكان ينصرف للعمل الدعوي والعمل، فبقول له أنت بتنفق منين؟ فقال له كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من مال خديجة. خلاص. كانت السيدة عائشة تتكفل النبي صلى الله عليه وسلم خاصة بعد الدعوة وكذا، وكان قال له أما أنا فأكل من مال أخو خديجة، يقصد أن جزء أخو زوجته ساري وكان متفهم لرسالته فكان ينفق عليه في الدعوه كذا وبتاع، فقال له انا اكل من مال اخو خديجه. فهذه خديجه. السيده عائشه ام المؤمنين، عائشه من اكثر الناس روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن حمله الدين ومن افقه نساء الامه، وكانت تعلم الرجال لان هي كانت من ايه؟ من نقل احاديث النبي صلى الله عليه وسلم والفقه. خلاص. كثير جدا من بنات الصحابه، بنات الصحابة وزوجات التابعيات مشهور جدا منهم، بنت سيدنا سعيد بن المسيب الفقيه المشهورة، كان خط سعيد بن المسيب يخرج على الفتوى معها خطها هي، يعني الفتوى لو حد استفتاه يخرج عليها الخطين. الراجل اللي طالب العلم اللي جوزها له سيدنا سعيد بن المسيب لما جه يخرج بعد العرس بعد كم ايام خلاص العرس خلص وهيطلع يشوف بقى حاله، فقالت له انت رايح فين؟ فلا درس سعيد ابوها، فقالت له اجلس اعلمك علم سعيد. هي فقيهة اصلا، فقيها بالدرجه اللي هي كانت بقولك تستفتى. اسمه ايه ده؟ مين من المشهورات؟ بنت الامام مالك، كان الامام مالك يقرا وكانت هي تسمع، فكان اذا اخطا القارئ فكانت ايه يعني تصنع صوت عشان ايه يتنبه الامام، فكانت على علم بالحديث والفقه. خلاص. كثير جدا من رواه الاحاديث، رواه الاحاديث ورواه كتب الادب، لو حد هنا اخوانا مهتم بالقران ولا لاسانيد القراءات تلاقي كثير جدا من شيخات القراءات حتى التاريخ المعاصر من النساء. كرسي القراءات في المغرب حتى الان اللي بتجلس شيخه من شيخه مشايخ القراءات في المغرب اللي يخش على اليوتيوب تلاقيها ليها صح مسجد كرسي في الصحن الكبير في المسجد القراءات، هي شيخه مشايخ مصر في القراءات العشر الصغرى، اعلى اسناد للقراءات العشر الصغرى في مصر بالاطلاق من شيخه ام مستعد وشيختها، الاثنين شيخات شيخ مساعد توفي شيخة الإسكندرية، ما من أحد يقرأ القراءات العشر الصغرى بأقصر طريق للنبي صلى الله عليه وسلم إلا هي شيخة مشايخ الشيخ مساعد، هي وشيختها الاثنين وراء بعض في السند وفي القرآن. لم تتهم امرأة في الحديث قط في الإسلام، يعني في علم الرجال كثير من الرجال يتهموا بالكذب، ولا ما لم تتهم امرأة قط في الرواية في الإسلام في الحديث، يعني كل المرويات التي رواتها النساء هم صادقات ثقات. ممكن كانوا بيخافوا يكذبوا مثلا؟ لا، هو احيانا باللغة الإحصائية ان اكثر الرجال في الرواية اكثر من الرجال في النساء، فالنسبة تكسر فيها الخطأ. اثنين، يكسر في الرجال الكذب لاغراض سياسية، بتاع النساء ملهاش غرض، يعني مش هتكذب مثلا عشان تاخد منصب ولا دعوة سياسية ولا بتاع، فاحيانا اسباب. لكن لم تتهم امرأة في الحديث بالكذب قط في الإسلام، وهكذا. في كان حد من مشايخ الهند عامل كتاب طويل مطول على ترجمات شيخات المسلمين في الحديث والأدب وكذا في شبه القارة الهندية، فيه العجب العجاب، منهم فقيهات وكتب الأدب والأشعار وكذا، وبعض المهن اللي كانوا يشتغلوها حافظت على المسلمين العلم في كثير جدا من ديار الإسلام زي الأندلس، كان معظم النساء بيشتغلوا بالنساخة، بينسخوا الكتب للعلم، فمعظم الكتب اللي جات لنا المخطوطات بتاعت كل العلوم في هذا الوقت حتى يقولوا خط نسائي. خط هو ايه؟ الحريم برضو لما بيعملوا اي حاجه بيعملوها بشكل ايه، يعني في قدر من لا بنك، لا ما كانش ايامه بنك، لا ما كانش، فهتلاقي فده يقول لك ده خط نساء، كل العاملات في هذا الحقل وهكذا. خلاص، فيشبه هذا، يشبه دور نساء المباني المحطمه في، لا مش فاكر حاليا اسم الكتاب، لو حد سالني المره الجايه ممكن اتذكر لكم اسم الكتاب بالكامل بتاع ترجمات نساء او شيخات الهند. طيب كده احنا ايه، ضربنا امثله بقدر كافي بحيث الناس تتصور فكره اثار ان هو عمل ناس بدون دوله. طبعا احنا هيجي لنا كذا 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 مثال اخر في الثنايا، يعني في مثال من الهند ومثال على دوله اسرائيل الشقيقه هنشوفه يعني. اتفضل. صحيح، في وقته كان عامل ايه هتلر؟ الدولة بتتحرك، الناس تحت حكم هتلر فيهم القدر من الانكسار النفسي ده. انا بقول لك القيادات العسكرية خايفين يصحوا من النوم يقولون احنا بنخسر خلاص. لكن المثال اللي احنا بنضربه ده مثال اخر، مثال ايه؟ على المجتمع دلوقتي، الدولة انهارت والحزب انهار وبتاع، مين اللي يقوم بالدور ده؟ لو ما فيش قدر ما من التماسك المجتمعي، المجتمع كان تفلت ولم يقوم، لا قام. فده يدل ان في ايه، قدر ما حتى من التماسك، قدر ما على قدر اللي عمله هتلر ده، في قدر ما من التماسك حسب السيف. طيب نبدا بقى، احنا عايزين ايه؟ الفكره اللي احنا قلناها بتاعت فكره الجماعات الوسيطه وفكره تقسيم الطبقات المجتمعيه دي عايزين نستعرضها عبر التاريخ. فاحنا هنبدا ايه باطراف العالم الاسلامي. العالم الاسلامي اخواننا لغايه 1492 العالم الاسلامي ضاغط على شبه العالم كله تقريبا، مسيطر تقريبا على ثلثين او ثلاث ارباع العالم كله. ليه احنا بنقول العالم كله وقتها؟ لان الامريكتين ما كانش فيهم تواجد يذكر حضاري، في حضارات قديمه المايا والازتيك وكده، لكن ما كانش في يعني ايه والانكا، في حضارات قديمه في امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى وامريكا الشمال، لكن مش بالقدر الايه الكبير. يعني معظم العالم القديم، اسيا اوروبا افريقيا، المسلمين تقريبا خدوا كل المساحه المهمه اللي فيه، خلاص بيحكموا المسلمين. الجزء اللي في اوروبا العثمانيين عمالين ينكدوا على الاوروبيين، المسلمين اللي كانوا دخلوا من اسبانيا والبرتغال بداوا تم طردهم بالفعل 1492، تم تطهير حرب الاسترداد كسبوها وتقريبا دخلوا غرناطه. من هنا هتبدا البرتغال واسبانيا ينطلقوا منين؟ من حافه القاره، ويبداوا يتحركوا يروحوا فين؟ المشكله ان اسبانيا والبرتغال عشان يبداوا يتحركوا لو عايزين يحتكوا بالعالم الاسلامي يخشوا البحر المتوسط، وده ما ينفعش ابدا. ليه؟ كل ممالك شمال افريقيا مسلمين، ثلث البحر المتوسط في الشمال مسلمين، الدولة العثمانية أسطورة الدولة العثمانية كان كل مدى عمال يقوى، فهم ما يقدروش يعملوا ده. فبدأت البرتغال عايزة تلتف حوالين ايه العالم الإسلامي، فبدأوا الأول هاجموا المغرب نفسها، هم قدروا جربوا المسلمين دقوهم وطلعوا سهلين وكسبوهم وطردوهم من الأندلس تقريبا، أو سيطروا على المسلمين في شبه الجزيرة. جو حرب المغرب، لا، الممالك المغربية في الوقت ده كانت قوية، أول معركتين حاولوا البرتغاليين يهاجموا فيها المغرب خسروا خلاص، فبدأوا يلتفوا ايه عايزين يتاجروا، فبقى يمشوا على الساحل الافريقي، هيقعدوا يمشوا كده لغاية ما يلتفوا حالين افريقيا كلها لغاية ما يروحوا الهند خلاص. طيب اللي هو بعد كده يعرف تاريخيا بطريق رأس الرجاء الصالح. ليه اللفة دي كلها؟ هم تاريخيا كانوا عايزين يروحوا يشتروا شوية ايه؟ توابل. هذه القصة حقيقية. اوروبا في الوقت ده التوابل ده مش يعني في ناس يقول لك يعني كل ده عشان شوية كمون، يعني هم كانوا لا مش عشان الكمون، التوابل اللي احنا نقصدها اللي هو قرنفل، جوز طيب، شوية حاجات توابل مهمة يعني اهم من اللي. ايه سبب الاهمية؟ كانت ان التوابل لو هم جابوها مباشرة من الهند من البائع الاول هيجيبوها باكس بجنيه يعني مثلا، لما بيجيلهم عن طريق المسلمين يعني تيجي من الهند وتروح تعدي لغاية ما توصل لمصر ولا الحجاز ويخدوها من مصر ولا الشام وتعدلهم بتمنها تقريبا بتضرب في 4-3-5 احيانا اكتر. فقال لك ايه؟ لا انا اجيبها مباشرة اكسب فيها. وهم بيلفوا اكتشفوا شوية حاجات، واحد ان في دهب كتير في افريقيا، اتنين ان مش كل الممالك الاسلامية بنفس القوة، يعني هو جه حارب المغرب اليوم اقوية جه ينزل تحت ليه لا من الدنيا ايه اسهل، جه لف في حتة تانية ليه في وشه العثمانيين والمماليك، يعني هو اول ملف راح المحيط الهندي ليه ايه المماليك والعثمانيين نكدوا عليهم. طبعا المماليك المماليك المصرية اللي هم البرجية والبحرية، اول ما وقعوا تحت ايديهم اول 3-4 معارك المماليك سحلوا البرتغاليين. طبعا هم كسبوا المسلمين بتوع الاندلس، العيال كانت لسه بقيت خلاص فرافير ونعمين وبتاع، لما لفوا كانت المماليك في عز قوتهم العسكريه، مش ضالوا ضعيف ولا حاجه. اول معارك بحريه البرتغاليين ايه خسروها ضد المماليك. البرتغاليين كانوا عملوا شويه تطورات في السفن، بقيت السفن اللي هي ايه فيها مدافع من الجناب دي وبتاع، بعد كده كسبوا المماليك معركه او معركتين، كانوا العثمانيين استولوا على مصر وانهارت دوله المماليك، فالعثمانيين قاموا بالواجب مع ايه البرتغاليين فكسبوهم، بقيه المعارك طردوهم من عدن وكملوا بقى ايه المعارك البحريه وكذا. خلاص ايه اللي يلزمنا في القصه دي؟ ان هما بيتحركوا كان في قوتين بتتحرك، البرتغال واسبانيا، وهما بيتحركوا اتخانقوا مع بعض، قال لك انا مدام لقيتها تبقى بتاعتي، قالوا لا دي بتاعتي انا، هما الاثنين بيحتلوا طالعين يحتلوا العالم، هما الاثنين كاثوليك راحوا وتحاكمووا للبابا بابا الكنيسه، فقالوا له ايه؟ قالوا له احنا متخانقين على العالم، كل واحد بيلاقي حاجه عايز ياخدها، فقال لهم لا خلاص انتوا اخوات تتخانقوا ليه؟ انت مشيت اي حاجه ناحيه اليمين من الخط اللي هنرسمه على الخريطه تبقى بتاعتك، اي حاجه ناحيه الشمال تبقى بتاعت اخوك. خلاص فعلا الاتفاق كان كده، ودي من الاتفاقيات المهمه جدا اللي هي اتفاقيه مش فاكر اسمها، كان ايه الرأس الاخضر ولا حاجه، هي الاتفاقيه اللي اسم عقدها البابا ما بين البرتغال واسبانيا، ان كل حاجه يمين هذا الخط على الخريطه تخضع للبرتغال. عشان كده تلاقوا ايه امريكا اللاتينيه كلها وامريكا الشماليه كل الحاجات دي ما عدا البرازيل بتاع كله اسباني، كله بيتكلم اسباني حتى الان، البرازيل لوحدها بس بتتكلم برتغالي. ليه؟ الخط قطعها كان في اليمين اولا، والبرتغال هي بتلف ما لفتش الناحيه، لفت الناحيه دي، هي البرتغاليين اللي خدوا رأس رجاء الصالح وهم اللي احتكوا بالمماليك وبتاع. طب اسبان فين؟ الاسبان البابا قال لهم ايه؟ شمال الخط، فمشوا ايه؟ ناحية تانية. طب الاسبان قال لك ايه؟ تهتوا الاله، احنا عايزين نمشي الناحية دي، هنلاقي ايه؟ هنلاقي ايه؟ ففي ناس قالوا لهم انتوا لو لفيتوا، كانت ساعتها المعارك الجغرافية بالنسبة للاسبان ضعيفة، ففي ناس قالوا لهم لو لفينا مش هنلاقي حاجة، يعني واحد ماشيين في البحر اللي هو بحر الظلمات، في ناس قالوا لهم لا لو لفينا لفة طويلة شوية هنروح الهند. فالإسبان على أمل من هذا مع إقناع بعض البحارة اللي هم المغامرين زي كولومبوس وكده، قالوا إيه؟ أقنعوا بعض الملوك، قالوا له إحنا لو رحنا هنلاقي إيه؟ أراضي ممكن نلاقي فيها ذهب. خلاص؟ فمولوا بعض الحملات، لما لفوا أول جزر لقوها قال لك الحمد لله الكلام طلع صح، سموها جزر الهند. وحاولوا يكلموهم طلعوا مش همود بس شكلهم همود فسموهم الهمود. وبعد كده اكتشفوا إن هم ما وصلوش الهند، راحوا أمريكا. فسموها جزر الهند، عشان كده الجزر الشرقية في امريكا اسمها جزر الهند. قعدوا شوية في الاخر اكتشفوا ان هم مش الهنود، يعني مش الهند، ودول مش هنود، سموهم الهنود. خلاص؟ ولقوا فيها ذهب وبتاع مش عارف ايه، فبداوا يعملوا شوية حملات كتير، وبعد كده قال لك على فكرة لو احنا لفينا لفة طويلة تاني هنلاقي الهند. راحوا كملوا لف، لفوا لقوا جزر. قال لك احنا الحمد لله وصلنا الهند، طلعت مش الهند. طلعت اندونيسيا. عشان كده اندونيسيا اسمها اندوس نيسوس في الاصل. اندوس اللي هي الهند. نيسوس يعني جزيرة، جزر الهند لقوها برضو. قال لك هو انت احمد؟ لا يبقى انت احمد، لو اي حد هو بيلف هيلاقي الهند. لفوا ليه اندونيسيا سموها جزر الهند برضو. خلاص قعدوا فيها شوية طلعت مش الهند، كملوا هما كملوا. المهم ايه؟ ان في اللفة دي كده اسبانيا اكتشفت حافة العالم الاسلامي. ايه بقى مشكلة اندونيسيا؟ واحد ان هي المسلمين ما دخلوهاش فتح اسلامي، يعني ما فتحها، ما فيش فتح عسكري، فهذه البلاد دخلت حديثا جدا لسه ليها من 50 سنه 80 سنه في الاسلام. اثنين، ان معظم اهل هذه الديار وثنيين، ما فيش وجود قوي سلطان مركزي، دوله مركزيه بتاع ليها مؤسسات في هذه المناطق، ده واحد. اثنين، ان هي بعيده عن سطوه الممالك القويه زي الدوله العثمانيه والمماليك وبتاع، يعني المماليك والدوله العثمانيه عرفوا يحموا لغايه الهند، بس من ناحيه الايه اللي بيلف من ناحيه افريقيا، اللي لف من بعيد قوي ده الدوله العثمانيه كانت ايه ملهاش سطوه على هذه الاماكن، هم قعدوا يدافعوا عن الهند لغايه الهند، ابعد من كده ما كانش لسه في سطوه لآل عثمان على هذه المناطق. خلاص، هنا تبدا بقى شويه اسئله متعلقه بايه، بوعي المسلمين حوالين الاندلس. احنا لما بنيجي نتكلم اندوس، احنا قلنا اندونيسيا في اصل اسمها اندوسنيس. طيب، هي اندونيسيا احنا حاليا لما بنتكلم عليها بنقول عليها اندونيسيا، خلاص، واحنا لسه قايلين من شويه اللي مسمين اندونيسيا كده كفار. طب احنا كمسلمين ليه مسمينها اندونيسيا حتى الان؟ يعني مصر اسمها مصر من زمان، تمام، سيدنا موسى، يعني مصر مصر، فاحنا هم سموها ايجيبت، فاحنا مسمينها علينا ايه؟ مصر برضو، ما حصلش حاجة، يبقى احنا كده الموضوع ايه؟ طبيعي. اندونيسيا كان اسمها ايه وبقت اسمها ايه؟ ما هو مش ممكن يكون اسمها من ايام الاسبان اندوس نيزوس وبقت اندونيسيا واحنا مسمينها اندونيسيا، فدي اول تكليف. اخوانا ركزوا في التكليفات عشان المرة الجاية. اول تكليف، عايزين نعرف اسم اندونيسيا عند العرب المسلمين قبل الاحتلال الاجنبي. يعني اندونيسيا ليها كذا اسماء، ممكن هتلاقوا لها خمس اسماء ولا حاجه، فعلا خمس اسماء او اربع اسماء عند العرب المسلمين. احنا كنا مسمين المنطقه دي بالصلاه على النبي ايه، الحته الفلبين، اندونيسيا، سومطرا، جاوا، الحتت اللي هي الجزر دي كنا مسمينها ايه، بحيث حاليا لو احنا عايزين نسميها حاجه تانية غير اندونيسيا نقول عليها ايه. خلاص، ده واحد، اسم اندونيسيا عند العرب المسلمين. احنا كنا مسمين المنطقه دي ايه، خمس اسماء او اربع اسماء على حسب المناطق تشوفوها لنا. لو حد جاب اسمين ثلاثه ماشي، جاب كلهم برضه يبقى ممتاز، ما جابهمش خالص خمسة جنيه، شوف الموضوع بسيط ازاي. اثنين، ملمح ده مش تكليف، ملمح بقى، هو اندونيسيا في الشرق ولا في الغرب عشان نبدا نتكلم عليها كويس؟ اندونيسيا في الشرق ولا في الغرب؟ على مين اللي قال على حسب؟ على حسب، على حسب ايه؟ على حسب حضرتك، لو جاي من مدرجات الدرجه الاولى تبقى شايفها كذا، لو جاي من درجات المربع وهكذا. اندونيسيا دي شرق وغرب بالنسبه لايه؟ احنا عايشين على كره، فالكره دي هطورتها لفتها كتير، ايه الشرق والغرب؟ لازم توقف الكره، ما انا لسه لافتها، توقفها، بعد ما توقفها تحط خط، بعد ما تحط خط تحدد الخط ده شماله ولا يمين، زي ما اقول لك انت طويل ولا قصير، فانت تقول لي هو ايه حد القصر ايه حد الطول عشان نعرف ايه، عشان اعرف. فانا اقول لك كل واحد راجل اقل من 165 مثلا بيقولوا ان هو قصير، فانت تقيس ليه نفسك 164 تقول انا مائل الى القصر، وهكذا اطول من مش عارف اي ستة اقل مش عارف، وهكذا. طب اندونيسيا دي شرق ولا غرب؟ فاحنا طلعت كوره، طب ليه احنا بنقول على نفسنا الشرق الاوسط وهم الشرق الاقصى؟ جرينتش، خط جرينتش، مين بقى الحاج جرينتش؟ دي مقاطعة، مدينة في بريطانيا عدد عليها خط. طب ليه احنا او ما الكفار مشوا؟ يعني جوه مشوا، بريطانيا دي كانت محتلة جزء كبير من العالم الاسلامي ومشي، ايه اللي خلينا احنا قاعدين على خط جرينتش الاول؟ يعني ليه احنا بنقول عليها شرق وغرب؟ واحد يقول لك طب انت عايز تقول عليها ايه؟ هنا يبدأ السؤال، انا كمسلم لو في كورة وانت لفتها لي كده انا حددها بناء على ايه؟ ده وعي بقى انا كمسلم تصوري. فانا عندي مركز هذا الكون مكة، البيت الحرام هو ده مركزه، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يقول حاجه شرق او حاجه غرب يبقى النبي هو المركز، فما اقول الغرب اهل الغرب يبقى هو الشام، يقصد الشام لان دي غربه غرب النبي، فيبقى انا عندي مكه او النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه، هو مركز الاشياء. واحد يقول لك يا ماشي يعني، لا دي مهم جدا. يعني احنا دلوقتي احنا الساعه كام؟ دلوقتي الساعه 8، 8 بتوقيت ايه؟ مش كده لما حد يكون مستني ماتش ولا مسلسل يقول لك ده بتوقيت مكه او توقيت جرينتش. ليه بقى توقيت جرينتش الساعه 8 دي؟ 8 من ايه؟ هو اليوم بيبدا ايه عند المسلمين؟ خلينا نرجع خطوه ورا شويه، اليوم اليوم بيبدا امتى؟ في ناس بتقول بعد الفجر، في ناس بتقول بعد المغرب او بالليل، الليل حد الليل، الليل يبدا من امتى؟ طيب سؤال تاني، احنا لسه مش محددناش اليوم بيبدا ايه، يوم المسلمين. طب يوم المسلمين الليل بيجي اول ولا النهار؟ الليل ولا النهار؟ الليل بيجي الاول، خلاص. فاليوم لما يبدا الليل بتاعه بيجي الاول، فاحنا اليوم اوله ليل، بننام ونصحى نبدا بقى ايه اليوم بتاعنا. فاول صلاه في اليوم هي ايه؟ اول صلاه المغرب والعشاء. العشاء ماشي، ما هي اول خلاص صلاه خلاص خلص اليوم. الصلاه العشاء دي عشت ايه؟
اليوم الجديد،
اليوم الجديد اللي هو الليل خلاص. عشان كده احنا في رمضان لما يجي يقول لك ايه رمضان بكره،
يبقى صلاه
رمضان. انا وانا صغير كان يبدا يقول لك رمضان بكره، الناس يقول لك يلا نصلي التراويح. احنا مستعجلين ايه؟ قدامكم شهر، يعني ليه نلحق قبل الشهر ما بداش؟ بكره رمضان. انا متصور على توقيت الكفار عند توقيت الحاج جرينتش ان احنا بكره رمضان، هو مش بكره، دلوقتي رمضان، احنا في ليل رمضان. ما دام المغرب غرب يبقى احنا كده في ليل رمضان. اول صلاه النهار اللي هي المغرب والعشاء كده، التراويح دي قيام ليل رمضان اللي هو بدا. فانا كده في ليل رمضان. اخر ليله انا كنت الناس مستقل الناس قوي، بالذات ابويا اول يقول لك بكره مش رمضان، يقول لك خلاص ما تصليش تراويح. بابا شهر رمضان كله وبتاع، طب نصلي الليله الاخيره ما جاتش على اخر ليله. هو احنا ما بقاش في رمضان، احنا الليل يوم العيد بدا، فدي ليله العيد ما ينفعش تصلي فيها، خلاص ما فيهاش تراويح. التراويح في رمضان، عايز تقوم الليل يبقى ده مطلق قيام مش التراويح، مش بتاعت رمضان. فعشان كده رمضان خلص، مش ده القيام، اليوم خلص خلاص. فاحنا شايفين الكون معكوس عشان احنا شايفينه بنضاره الكف. فاحنا بنقول دلوقتي الساعه 8، يعني اليوم بدا ليه 8 ساعات. اليوم بدا ليه كام ساعه؟ اليوم باقي له ساعه، يوم ساعه. فاحنا دلوقتي الساعه 1، عشان كده لو حد فيكم راح الحرم حرمتني تلاقوا فيه كام ساعه، منها الساعه بتاعت التقويم القديم، فتلاقي انت اليوم ساعه وتلاقي ساعه تانية خالص. عشان كده احنا لو التقويم بتاعنا ده كان شغال لغايه الخليج اسماعيل هنا في مصر، فكان دلوقتي الساعه 1، لان دي اول ساعه في اليوم. في حد عبيط اليوم يبقى لسه بادئ ساعه يقول لك الساعه 8؟ الساعه 8 من ايه؟ عشان كده احنا دلوقتي يقول لك ايه، احنا الناس عايشين بقلبين، ما شاء الله لرجل من قلبين. اليوم اول ما تيجي الساعه 12 احنا بنقول اليوم قلب رسميا، وفي المواقيت وفي توقيته والبنوك والتحولات الماليه وكل حاجه والسفر وكل حاجه، بالرغم ان اليوم ما بقلبش من دلوقتي. 12 بالليل ده اليوم بادئ من بعد المغرب اللي هو من ساعه، يعني احنا دلوقتي الساعه 1. عشان كده احنا ايه اليوم بتاعنا متشقلب. اليوم بتاعنا احنا بنعيشه على صلوات، والصلوات مش مقسومه على الساعه ولا التوقيت العدد ولا توقيت اي حاجه.
كان معمول ليها حد
ايه كان اسماعيل توقيت القديم خلاص، فتلاقي كانت الساعه مختلفه زي اللي انا بقوله كده اللي هو ايه على توقيت اليوم الطبيعي. فده واحد
المفروض دلوقتي واحده صباحا، المفروض دلوقتي كده صباحا
واحده مساء. هو انا الصباح يجي الصباح ده توقيت شرعي يجي امتى؟ احنا الليل بدا الليل بصلاه المغرب، فدلوقتي واحده مساء.
هو بيقارن بالتوقيت
الصباحي، لا مقارنه بالتوقيت الحالي.
لا ما لهاش دعوه بصباحا ومساء، ما الصباح هيفضل صباح والمساء هيفضل مساء. احنا هي الساعه كام؟ واحدة يعني أول ساعة في اليوم، اثنين يعني ثاني ساعة في اليوم، ثلاثة
12
14 14 خلاص اليوم خلص، الشمس نزلت يبقى الليل خلص، اليوم خلص. أنت هتصلي صلاة آدي مغرب، وبعد كده عشاء، وبعد كده ثالث صلاة الصبح اللي هي ثالث فرض الصبح، وبعد كده صلاة الظهر والعصر، خلاص اليوم خلص. تقول أذكار المساء خلاص.
يعني الصلاة الوسطى هنا المقصود بها الفجر؟
أمال إيه صلاة الوسطى العصر فين؟ يعني أنت إيه؟ مغرب عشاء الصبح والله لا ممكن يكون، هل التسمية لا احنا نراجع سبب التسمية الشرعية، هل ليه وسطى وسطى ولا وسطى لحاجة تانية ولا وسطى عشان بين 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 توقيتين؟ ماشي، ما احنا مش احنا عارفين ان صلاة العصر اسمها صلاة الوسطى. وسطى ليه؟ يعني هو ده السبب. حد يشوف لنا الوسطى دي بس مش تكفي، يشوف لنا وسطى ايه؟ ماشي، الخلاف في التفسير لكن الاميل للعصر. نرجع تاني، يبقى احنا كده ايه؟ يبقى احنا كده عندنا واحد شرق وغرب، ده متعلق بانت شايف الكون ازاي. فانا لازم كمسلم احدد الشرق والغرب الاول. فانا عندي مركزي مكه، مكه مش عشان انا بحب السعوديه لا، انا متعلق ان مكه دي بيت الله الحرام، فخلاص. فده واحد. اثنين، اسماء الاشياء، اندونيسيا اسماء. طب واحد يقول لك انت عايز تسميها ايه؟ انا عايز اسميها الاسم اللي بيسميه عرب المسلمين. ليه؟ انا عندي موضوع الاسماء ده حساس شويه، حساس شويه. ليه حساس؟ النبي صلى الله عليه وسلم مما ارسل به تغيير اسماء الاشياء، يعني ده جزء من الاسلام اللي هو ايه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشي مع الصحابه في يوم العيد، يوم الاضحى، يوم الحج الاكبر، وبعد كده قال لهم ايه؟ قال لهم اي شهر هذا؟ فسكتنا الصحابه لانهم مجربين النبي غير لهم اسماء حاجات قبل كده، فغيروا اسماء مدن واسماء بني ادمين واسماء حاجات واسماء شهور. فقالوا فسكتنا قلنا يسميه بغير اسم. فقال اليس شهر الحرام ده الشهر الحرام؟ قالوا نعم يا رسول الله. ثم قال اي بلد هذه؟ فسكتنا قلنا نسميها بغير اسمها. ليه؟ لانه النبي سمى بلد قبل كده بغير اسمها، كانوا بيقولوا عليها يثرب. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في الاسلام ان يقال يثرب، دي تسميه جاهليه. امال دي تقال ايه؟ قال هذه طيبه، فيقال عليها طيبه ويقول عليها طابه ويقال عليها مدينه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليها المدينه المشرفه ويقول عليها حرف الحرم المدني، اسماء كثير عند المسلمين. لكن يثرب ده اسم جاهلي، يتقال بس ان احنا الكفار كانوا بيقولوا عليها يثرب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ان يقال على مدينه يثرب في الجاهليه. خلاص. طيب ليه هو النبي قال كده؟ احيانا ممكن يكون السبب مفسر وغير مفسر. في واحد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال له انت اسمك ايه؟ قال له عبد الشمس. قال له بل انت عبد الرحمن. خلاص ما بقاش اسمه عبد الشمس. واحد يقول لك غير اسمه عشان اسمه كفري. مش لازم، في اسماء كفريه فضلت زي ما هي، هي هي. ليه؟ لان الاسماء الاسماء اعلام، اعلام يعني اعلام. يعني واحد اسمه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه حنين قال انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب. فعبد المطلب ده اسمه خلاص. يعني واحد يقول لك ايه؟ طب ما نغير اسمه. زي ما واحد يقول لك ايه مثلا واحد اسمه عبد النبي او اسمه عبد الرسول، فعلي يقول لك لا لازم نغير اسمه. لا مش لازم، ده على الاعلام، علم بيه علم، ما مش مقصود بشيء الا لو كان الاسم الاسم يفيد كفر قطعي، زي اللي هو ايه عبد الشمس وبتاع انا كان بيعبد حاجه، فلا ده ممكن يتغير. غير كده لا، على الاعلام علم. والا في ناس احيانا بتسمي اسماء هي الاسم غلط، يعني مثلا اسم مش يعني مثلا الناس بتسمي عبد الستار مثلا، ما فيش في المشهور في اي حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من اسم من اسماء الله عز وجل الستار مثلا ولا الستير. لا صح على النبي صلى الله عليه وسلم لا ده ولا ده، الستير من الله حي وستير يعني فعيل. خلاص. فواحد سموه عبد الستار، وانا شفت واحد اسمه عبد الستير، ابوه كان فاكر ان الاسم كده. خلاص على كل واحد الاعتقاد، بس في عالم خلاص اسمه كده اسمه. يعني واحد ما اسمه عبد الستار تقول له ازيك عبد الستير، ما اخويا يزيد هو اسمه عبد الابوس اما كده فلاته تعرف. خلاص اسمه كده وهكذا. خلاص. فالاسماء على الاعلام، الا لو في غرض شرعي بقى دقيق قوي ممكن يغيره، ممكن يكون يكون اسم قبيح او اسم فيه فحش او كذا لا يتغير. في بعض العجم المسلمين هم محبين للقران والسنه وبتاع، بس هو جاهل بالعربيه، فلما بيخلف بنت او ولد بيفتح المصحف ويحط ايده جوه المصحف، ايده تقع على اي حاجه يسمي بالاسم ده. فطبعا بتقع على اسماء شرع قبيحه، فواحد بيسمي بنته مؤمن. في اسماء حسن، انا قابلت بنت من داغستان واحنا في اسيوط في جامعه اسيوط، كانوا جايين يدرسوا، اسمها مؤمنات وزميلتها اسمها مسلمات. وقابلت واحد اسمه محمد رسول الله. والله كنا معزومين بناكل، فالشيخ اللي بيعزمني ما بيعرفني على اخوه من مسلمين بس عجب، فقال لي محمد، فانا لسه هسمي قال لي رسول الله، قلت له صلى الله على محمد. الراجل اتكسف شويه، ف يعني هو فهمني، قال لي هم لهم عاده وكذا، وشرح لي اخونا ده كان قاعد 10 سنين في روسيا، فقال لي معظم بيسموا بالاسم، هو حطوا اسمه على محمد رسول الله والذين فسمى على بعضه فسمى محمد رسول الله. ابو لهب في بنت شفتها اسمها زانيه، ده اسم يجب ان يغير في الاسلام. لو ده اسم في هو طبعا بالنسبه له اسم مش ملوش اي معنى، معنى تقريبا
هو مش عارف
عجمي، يعني بيتعامل مع القرآن بالرسم، يعني زي واحد حافظ القرآن كله ومبيبقاش فاهم حاجة منه لأنه ما مش بدرس عربي. خلاص دايما أسماء ده قبيح يغير. خلاص غير كده، فاحنا واحد فكرة الأسماء، فالنبي قال لهم أي بلد هذه؟ فسكتنا قلنا نسميها بغير اسمها. قال ليس البلد الحرام، دي مكة. فقالوا نعم يا رسول الله. فقال أي يوم من هذا؟ فسكتنا قلنا نسميه بغير اسمه. فقال ليس يوم الحج الأكبر؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمتي بلدكم هذا في يومكم هذا في شهركم هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمه اقصر تاني. الشاهد من الحديث ان فكره تغيير دلالات الاشياء والاسماء دي داخله في سلطات النبي صلى الله عليه وسلم، اللي هي سلطات الشريعه، اللي هي سلطات الفقه والديانه. زي اسماء الشهور، النبي صلى الله عليه وسلم شهر النسيء جه قال لهم انما النسيء في الكفر، ده تغيير دلاله شهر. ده هتغير لنا حرم والشهر الحرم وتهيئه الزمان التي وضعها الله عز وجل عليها الصوم والقيام، كل حاجه تتغير في العبادات، فده من العبث بالديانة وهكذا. فأسماء الدلالات مهمة جدا، دلالات الشهور مهمة جدا، دلالات الأسماء. يعني احنا مثلا نسمين اندوس نيسوس عشان ايه؟ واحد كافر سماها جزر الهند، انا ماليش دعوة ده. بلاد زي من بلاد المسلمين الكاميرون مثلا، البرتغاليين لما كانوا معديين على الساحل رسوا بالسفن شوية براغيث طلعوا عينين الجيوش، يعني
البلدي قعدوا يقرصوهم كتير. فلما سألوه قالوا له المناطق اللي انت عديت عليها فسمى اسمه ايه دينوروس كاميروس خليج البراغيث. سمى المنطقة كده مع الوقت بقيت ايه كاميروس لغاية ما بقيت كاميروس. طب انت ترضى تسمى كده؟ يا اخوانا حد يشوف لنا البتاعة دي احنا كنا نسميها ايه في الاسلام زي كوديفوار. احنا اقول لك انت منين كوديفوار دروبا جماعة كورة وبتاع. كوديفوار دي احنا سميناها ايه ساحل العجب او ساحل العاج او ساحل الذهب. يبقى خلاص نسميها ساحل العاج ما نسميهاش كوديفوار ما هو نفس الترجمة يعني خلاص. لكن لا انا ماليش دعوة احنا نسميها الفرنسيين سموها كده انا راجل عربي مسلم وهذه المنطقة يعني كوديفوار فيها 65% مسلمين من الناس والحاكم مسلم عبد الرحمن حسن عطارة فانا ليه اسميها اسم سموها واحد كده خلاص. فالدلالات ايه تلزمني لاني هتمثل لي ايه المرجعية اللي انت صالح فانطلق منها. عشان كده مثلا اسماء الشوارع ليها دلالات يعني احنا هنا حد ماشي في مصر خلاص اسماء الشوارع ليها دلالة يعني مثلا حد ماشي في مصر الجديدة يلاقي ايه شارع السيد المرغني السيد المقريزي في منطقة في مدينة في مصر يقول لك شارع احمد بن حنبل متقاطع مع ابو حنيفة متقاطع مع سفيان الثوري في كده في شارع ايه ابو داوود الظاهري مش كده. في اسماء يقول لك شارع مصدق
شارع
مصدق ده مسمي بايه مصدق اللي هو رئيس وزراء ايران بعد الانقلاب الاول على الشارع اللي هم بعد كده امريكا انقلبت عليهم ورجعته تاني لكن اسمه ايه الدكتور مصدق اول رئيس وزراء فده اسم شارع فيصل شارع عباس عقال مكرم عبيد شارع البقوري شارع طلعت حرب. الاسماء دي ليها دلالات ليها دلالات المفروض المفروض صقر قريش مصطفى محمود وهكذا. لا انا هنصب ده اسم فين اسم هو كان في المنطقه كلها مملكه ليه خلاص. فالقصد ان الاسماء ليها دلالات فالدلالات دي تلزمنا في الوعي بتاعنا. عشان كده احنا في موضوع الاسماء في خناقه كبيره جدا بين الدول العربيه والخليج العربي وبين ايران على تسميه الخليج. ايران دايما بتسميه الخليج الايراني او الخليج الفارسي وكل الادبات الغربيه في الغالب بتسميه الخليج الفارسي والعرب احنا بنسميه الخليج العربي. واحد يقول لك يا اخي مش هتفرق يعني الميه ميه يعني لو سميناه الفارسي ايه السمك هيتضايق ولا بتاع. لا مش هيتضايق. الدلالات مهمه جدا الدلالات مهمه جدا. انا لما اسمي بلد باسم واحد او باسم اسره لا ليها دلاله كبيره جدا المملكه العربيه السعوديه يبقى دي بتاعت حد بتاعتهم خلاص. في بلد ثانيه المملكه المغربيه يبقى انا كده ايه دلاله على المكان هي بتاعت حد ما هي المملكه برضه بس ايه ما مصري ما نصوش عليه في العقد مصر ام الدنيا الجمهوريه العربيه احنا
اسمها
ايه جمهوريه مصر العربيه مفيش دلاله واضحه يعني عربيه وجمهوريه كان ساعتها ملك مصر والسودان وهكذا. فقصد الاسماء والدلالات مهمه جدا. فاحنا واحد انا كمسلم يلزمني تحديد الاماكن عايز معيار الزمان اسماء الاشياء دي يهمني جدا في الاسماء والدلالات خلاص. طيب اندونيسيا احنا بنقول ان احنا في الفتح في الاول اسم الـ اسم الـ اسم الـ اسم الاتفاقيه كان روديس بس لا انا عايز خريطه اكبر اقول لك فين
ممكن اكتب
في انا على الاسبوع. لا في خريطه قول ايه يا مولانا مين اللي مسميها
ايه ده على الوعي
على الوعي. بص يا مولانا هنا في سؤال كويس اقرب خريطة اوريها لك روديسلاس ما فيت روديسلاس
اللي هي طبعا نوع من التأثير على اللغة العربية زي الفرنك وكده
ماشي. الاسماء الاشياء ايه علاقتها بالهويه. انا لما حاليا اقول لك احنا في شهر كام شهر ايه احنا في شهر يوليو معظم الحاجات المهمه احنا اقول لك ايه ثوره يوليو ثوره يناير خلاص او احداث الشغب بتاعت احداث الشغب بتاعت 25 يناير وهكذا. الاسماء متعلقه بالشهور اسماء الشهور اللي هي تقويم الجرجوري. فانت ما دام مسميها كده احنا مين مهتم ان هو يعرف النهارده شهر كام هجري؟ مش مهتم بده ليه؟ ده مش ما تقوليش ليه ما لهوش اثر على الهويه. انت مهتم براتبك بشغلك بامتحاناتك بكل حاجه. اختي انا الكبيره كانت في السعوديه فاقول لها انتوا جايين امتى يا مصالح؟ تقول لي جايين في شهر 9. يا لهوي بعد 9 هي بتتكلم على الهجري انا بتكلم على الميلادي. فاقول لها اه انتوا ماشيين مسلمين احنا ماشيين كفار فالموضوع خلاص. اللي هي احنا بنشوف العكس. هو حاليا السعوديه مشهوره كفار. السعوديه قررت التقويم الميلادي خلاص جوجل والاسباب
الاقتصاديه
عشان المرتبات يوفر عليهم مرتب في سنه
11
مرتب شهر في سنه لانه بتفرق 11 يوم فتعمل لك مبلغ اقتصادي. ده اثر في الهويه. اه في حد ياخد قرار متعلق بتقويم الناس عشان فلوس؟ طيب خلاص نرجع تاني خلاص. فلا الفكره هويه، الهويه متعلقه جدا. فانا لما اقول لك احنا في شهر كام لا ده لي متعلق. اسماء الايام هي اسماء الشهور، اسماء الشهور اسماء الايام. احنا لما بنقول لك النهارده السبت والاحد والاثنين والثلاثاء والاربعاء وبتاع ده دي ليه دلاله؟ يمكن الدلاله انمحت مع الوقت، لكن لما اجي احفر في ذاكره الشعوب اعرف ده استشهار الحاجه دي متسميه كده ليه. لا لا مهمه جدا. يعني انا مثلا لما انا اقول ساتردي ساندي موندي الاسماء دي ايه؟ دي اسماء كلها الهه قديمه. موندي ده يوم القمر، ساندي ده يوم الشمس، دي ايام لمعبودات قديمه. فدي كلها تسميات وثنيه قديم او اسماء اباطره يونانيين او رومان. فلا حاجه محفوره. لما اقول لك ده شارع الباقوري، ده شارع الباقلاني، ده شارع احمد بن حنبل، ده شارع، ده ليه دلاله. لو انا سميت محور اسمه محور ميشيل تيتو،
جوزيف تيتو،
جوزيف تيتو، مين دي جوزيف تيتو؟ ده رئيس مولدافيا. ايه بقى لما يبقى ده ده متسمى بيه شارع يبقى ايه؟ يبقى عمل حاجه المفروض مفيده. هل ده صحيح؟ جوزيف تيتو كان بيحكم يوغوسلافيا، قتل 3/4 مليون مسلم. قرار مش يوعي لا يؤمن بالله ولا يؤمن. هما ايه الفايدة؟ ان هو كان دخل مع مصر في دول عدم الانحياز امام عبد الناصر، فاحنا كان من باب التكريم عملنا شارع باسمه. فده مهم؟ اه مهم. ده اللي هو الوعي، الذاكرة الجمعية بتاعت الناس. انا ليه مسمي احمد بن حنبل؟ انا احمد بن حنبل امام من ائمة اهل السنة. انا مسميه ابو حنيفة مسميه باسم واحد من ائمة اهل السنة. لما انا مسميه باسم واحد رئيس وزراء ولا اسم رقاصة ولا اسم فنانة يبقى انا افهم المجتمع ده بيشوف ازاي. لا هيفهم يا مولانا في التاريخ في التراث على بعضه. انت انت كشخص انا المفروض لو التعليم مظبوط، تعليم مظبوط في حاجه علم كامل في علم اللغه بندرسه اسمه ايتيمولوجي، علم تاريخ الالفاظ. فانا اعرف اللفظه دي اسمها كده ليه، اسمها كده ليه. فانا ده بيكون تاريخ العام حتى لو مش كل واحد عارفه. فاسماء الشوارع دي من التاريخ العام. يعني انا لو شلت اسم تاريخ كل تاريخ شارع من شارع الائمه دي وسميته باسم من لعيبه برشلونه ده دل على ايه؟ واحد يقول لك مش هدول على حاجه، ده اسم شارع. هو فعلا مع الوقت انت بتقول ايه؟ ما تيجي نروح اول عباس، ما حدش بيقول عباس رعاب وقالت ايه وبتاع، لكن ده يدل في الاجمال على تراث هويه ووعي وبتاع. خلاص مع كل الجزئيات دي بيتكون في الاخر اللي احنا بنسميه حياه الهويه او الشخصيه. سميها بقى شخصيه قوميه، شخصيه دينيه، شخصيه اي حاجه. خلاص طيب نرجع تاني لاندونيسيا. احنا بنقول اندونيسيا من الدول التي لم تفتح فتح عسكري تسرب اليها الاسلام وان كان من قديم، يعني من اول خلافه عثمان بن عفان في بعض التجار المسلمين وصلوا في مصر من اول الخلفاء الراشدين، لكن الاسلام ما دخلش بكتله كبيره عن طريق التجار والحركات الصوفيه الا من بعد القرن ال 14 الميلادي، يعني من اول 1400 1500 ميلادي. لا خلاص احنا من اندونيسيا في الشرق، بس بالنسبه للشرق مين؟ الشرق مش شرق جرينتش، شرق مصر، شرق جزيرة العرب اللي احنا مركز بالنسبة لنا مركز، لان هي مركز المسلمين في كل التصورات اللي احنا بنحدد بيها المواقيت وبنحدد بيها الصلوات وبنحدد بيها الاشهر وبنحدد بيها كل حاجة وبنحدد بيها الشرق والغرب، لان مكة هي بيت الحرام والبيت الحرام هو مركز كل شيء على هذا على هذه على هذا الارض على هذه الكوكب حتى بالنسبة للملائكة. لا دي حد يعني واحنا من باب الاخبار بالغيب نعلم ان البيت المعمور فوق البيت البيت الحرام، الكيفيه ما نعرفهاش لكن هذا بالاخبار من المستمعيات، يعني هكذا اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب احنا قلنا الاسم التاريخي ليها ايه؟ اصلا اندونيسيا وثنيه، بعد الوثنيه جت حقبه الاسلام متاخره شويه، بمجرد الاسلام ودخوله كان في بعض الامارات بعض الامارات الهنديه، يعني الهنود اللي بيحكموا في الفلبين وفي اندونيسيا وغيرها. طبعا ما كانش اسمها الفلبين وما كانش اسمها اندونيسيا، اسمها ايه؟ حضراتكم الجمهور التكلفه ب 5 جنيه المره الجايه ده احد ال 5 جنيهات يعني ده عليه جنيه تقريبا جوه ال 5 جنيه بس احنا بنتعامل بالايه باللوكش الكورس اللي ورا اربعه هتشيله كله على بعضه طيب ما هو هو بس المنطقه دي اسمها كمية عند العرب مش ده اول تكلفه خلاص بعد كده جه الاسبان البرتغاليين عدوا كده عديه خفيفه ما طولوش بعد كده جه الاسبان ما طولوش شويه برضه ليه ايه السبب ان هذه الدول لما ظهر كدول استعماريه البرتغال واسبانيا طلعوا كدول استعماريه اسبانيا استعمرت البرتغال فالبرتغال ايه تقلصت واسبانيا ورثت كل مستعمرات اسبانيا بدات تستعمر جزء كبير جدا من امريكا اللاتينيه بقى خدت معظم امريكا اللاتينيه وامريكا الوسطى وامريكا الشماليه وخدت بدات المناطق اللي هي قسمه تروديسلاس اللي عملها بينهم البابا كانت اسبانيا طلعت ان هي تحتل بقيه اوروبا كانت تزود الممتلكات بتاعتها وكان لديها اقوى اسطول ربع الطاقه في الوقت اللي هو الارمادا حتى احيانا ببعض التسميات الكرويه يقول لك الارمادا اللي هو ايه الارمادا اللي هو اسطول اسطول الاسباني كان اقوى اسطول في العالم في هذا الوقت حظهم العكر ايه ان هم حاولوا يحتلوا بريطانيا بريطانيا كانت دوله هامشيه معهاش اسطول كبير وبتاع حظهم ان اسطولهم ما كانش كبير فكانت سفن صغيره وقراصنه وبتاع مش عارف السفن الصغيره دي حطمت الاسطول الاسباني على بكره امريكا بسبب انها صغيره وكثيره الكبير ده مدفع عد كده بيضرب وانت قاعد عارف لما واحد تقولي كنت خانق معاك وبيضرب على مستواك انت كل الألامة في الهواء انت عمال تضرب تحت في المناطق الحديثة وهو ايه كل السفن الصغيرة اغراض كل السفن الكبيرة وكل السفن الكبيرة لم تؤثر ليه انت عايز حد كبير يضرب فيه عارفين فمش لاقي حد بحجم اضربه فخسر المشكلة ان هذا الاسطول لم يبنى قط بعد ذلك يعني بهذا الحجم خلاص بريطانيا نكدت عليهم ومن ما هم يعني يشموا نفسهم كان حصل ازمتين كبار بريطانيا شمت نفسها فعملت اسطول جمعت كل القراصنه كل القراصنه وعملت منهم اسطول فبقى اسطول كويس شويه اثنين ان اسبانيا كانت محتله بلجيكا وهولندا اللي هم بيسموهم الاراضي المنخفضه في اوروبا فالدولتين دول استقلوا وبقوا دول استعماريه فبيهم ليهم بحريه قويه زي هولندا وبتاع فخرجوا كدول استعماريه فقللوا من حصه اسبانيا داخل اوروبا اسبانيا اول ما ضعفت في اندونيسيا ورثتها مين هولندا اللي هي الدولة هولندا جت طبعا هولندا دولة بحرية دولة تجارية بامتياز ورث الدور الإسباني بعد ما تحررت من تحت إسبانيا وورثوا كل تاريخ الخبرة بتاعت البرتغال والإسبان في الاستعمار والسفن اللي هي ذات المدافع والأشرعة اللي غيروها بدل ما الأشرعة كانت في خط السفينة بقت عمودية حد بيتفرج على سويدا قراصنة الكاريبي وبتاع تلاقي كل السفن معدولة كده التغيير التقني ده خلى السفن دي تمشي بسرعة أعلى وتقطع مسافات أطول فإيه حصل تقنيات شديدة جدا في السفن خليتهم يكملوا نفس المشوار راحوا احتلوا أندونيسيا هولندا تقريبا احتلت أندونيسيا من 300-350 سنة وحتى الآن في عدد كبير جدا ناطق بالهولندية في أندونيسيا وهولندا لها أثر كبير جدا على كل المنطقة بما فيها اللغة اليابانية يعني اندونيسيا والفلبين واليابان اليابان فيه جزء كبير جدا من المصطلحات الاجنبيه وارده من الهولنديه مش من اي دوله اوروبيه ثانيه خلاص كده طيب اندونيسيا اول ما بداوا الهولنديين يحاربوا السواحل طبعا في كانت امارات منفصله وسلاطين مسلمين هناك خلاص بداوا يعملوا ايه بداوا يضطروا للداخل بداوا يخشوا كان داخل الجزر معظمها وثنيين في الحركه دي المسلمين انطلقوا للداخل فعدد كبير جدا من الناس دخل الاسلام فالاسلام انتشر في اندونيسيا بسبب الغزو الهولندي فكانوا مش مهتمين بالداخل فدخلوا في الداخل فنشروا الاسلام بشكل كبير جدا والوثنيين لقوا الاسلام سهل فدخلوا فيه اثنين لقوا عنصر مقاوم ضد الاستعمار فدي اصلا دي ايه وسيله للمقاومه ووسيله لمجتمع مقاوم ووسيله كمان الاسلام سهل شرحه بالنسبه لو حد يعني ما عندوش تعقيدات دينيه وبتاع الاسلام شرحه بسيط يعني خلاص فدخل الاستعمار لما خرج من اندونيسيا تقريبا كان وصل نسبة المسلمين في اندونيسيا 98% طبعا النسبة دي قلت بقت حاجة و 80% بسبب التنصير يعني حركة التنصير في اندونيسيا ضخمة جدا فعدد المسلمين قل 10% على حاجة بسبب التنصير واكتر من 10% اكتر من 15% تقريبا خلاص؟ طيب لحظة هنا في ملاحظة مهمة جدا ان اوروبا اللي احنا بنتكلم عليها هنا اللي هي بتطلع البرتغال واسبانيا وبلجيكا وهولندا وبريطانيا في حاجة مهمة جدا 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 بتحصل في اوروبا العالم الاسلامي ما يعرفهاش بل العالم كله ما يعرفهاش الا في هذا الوقت حاجه مهمه جدا هتغير تقريبا خريطه العالم كله السياسيه والاقتصاديه وكل حاجه حاجتين ورا بعض جوه ورا بعض. واحد نشاه الشركات. البريطانيين كانوا ابتدوا يبتكروا نظام ويحسنوه ويجودوه نظام الشركات. ايه هو الشركات؟ الشركات المساهمه. ان انت ايه تجمع فلوس من مجموعات ضخمه جدا من الناس وتعمل بيهم شركه. هذه الشركه الحاجه اللي موجوده مملوكه لكل هؤلاء ونسبه الربح مقسمه على اسهم. واحد يقول لك يعني فين الابتكار في ده؟ هذه الشركات اصبحت شبه جيوش محموله بيشتروا عدد كبير جدا من السفن المدعمه بالمدافع وبياخدوا تصريحات وبعض الامتيازات من الملوك. يقول له لو احنا جبنا حاجة او تجارة ليها ليك نسبة بيدخلوا الملوك نفسهم والاقطاعين بنسب ويتحركوا لاستكشافات الجغرافية. يروحوا فين؟ يجيبوا عبيد وذهب وتوابل وبتاع يسروا ويجيبوا ذهب من الامريكتين يعملوا سفن اكبر وهكذا لدرجة بدوا يحملوا مجموعات من الجنود على هذه السفن. فاصبحت هذه الاساطير شبه جيوش صغيرة محملة لصالح مجموعة من الافراد. هذه الشركات تقريبا هتحتل اكثر من 60% من مساحه العالم الاسلامي منفرده بدون تدخل الدول. يعني لكم ان تتخيلوا ان الهند حتى اخضعت ودخلت القوات الانجليزيه دلهي اللي هي عاصمه الامبراطور المغول تم القضاء على المغول وتحييد الامبراطور وفك الامبراطوريه وتحييد الشريعه وتغيير النظام التعليمي كل اللي عملته دول لم تكن الحكومه البريطانيه ولا حكومه الثالث. ده كانت شركه الهند البريطانيه الشرقيه او الشركه الشرقيه الهنديه البريطانيه اساسيه وحطوا الكلمات بقى بالترتيب اللي يعجبكم. خلاص الشركه دي شبهها بالظبط هولندا عمل الشركه الهولنديه الشرقيه نفس الحكايه. دي شركه شركه بس لها جيش وبتاع وهذا الجيش وهذه السفن لها قدره على التحرك خارج هذه الحدود ثم عقد اتفاقات ثم غزو عسكري. خلاص كده. طيب شركة الهند الهولندية الشرقية شركة الهند البريطانية الشرقية كل الشركتين دول عملوا نفوذ ضخم جدا في الهند وفي اندونيسيا. صاحبة النفوذ الاكبر في اندونيسيا كانت هولندا هتقعد فترة طويلة جدا لغاية ما بريطانيا هتتوغل جدا وتبقى اقوى تصوص بالاقوى هو بحقيقة في العالم هنا هتيجي تبرشط بقى على اندونيسيا فهتنازع هولندا في هذه المساحة هتدخل اي حد ينكب عليهم هما الاثنين هيظهر كقوة استعمارية بعد 1930 اللي هما اليابان هتيجي تضرب الاثنين وتحتل جزء من اندونيسيا. اليابان هيبقى عمرها قصير مش هتقعد 5 سنين تقريبا ولا 7 سنين هتيجي امريكا تضربها بقنبتين نوويتين وتخسر الحرب العالميه الثانيه ثم تنسحب. هولندا وبريطانيا هيحاولوا يرجعوا اندونيسيا ثانيه مش هيقدروا المقاومه الشعبيه هناك وقوات الجيش الاندونيسي الحديث التشكيل وبتاع هيطردوهم ثم تعلن اندونيسيا اول دوله مسلمه مستقله بعد الفتره الاستعماريه عام 1947. كده احنا بقى عندنا اندونيسيا اللي نعرفها دلوقتي اللي هي مش الاسماء اللي انتوا هتجيبوها المره الجايه مش الممالك الاسلاميه القديمه مش الفلبين وماليزيا وبرونوي كلهم على بعض بالرغم كلهم شبه بعض ونفس الجنس وبعدين في حته واحده لا في حته معينه في الخريطه هي دي اندونيسيا. يعني نركز كده لحظه عشان دي حاجه مهمه جدا في كل الدول اللي استقلت. اندونيسيا فين يا عم اندونيسيا في الخريطه؟ والله يا مولانا كل الجزر اللي قدامك دي اندونيسيا بنسبه. طب والحته البيضاء دي ودي ماليزيا. طب النقطه اللي في النص دي حته كده بروناي بروناي دي اماره مستقله لها سلطان اغنى رجل في العالم فتره طويله جدا سلطان حسن بلقيه سلطان المسلمين في اماره بروناي. دي السلطنه دي تبع ماليزيا؟ لا تبع اندونيسيا. لا برضه. طب هو ايه الفرق؟ مش دي نفس الجزيره؟ يعني مين اللي جه عند حته كده؟ البريطاني. يعني مين اللي محدد الحدود دي؟ حد تاني. احنا لما نيجي نتكلم عن اندونيسيا دي احنا مش نتكلم عن اندونيسيا اللي احنا نعرفها والا الحته اللي احنا نعرفها بس اللي انتوا هتجيبوه المره الجايه فيها الفلبين مثلا. ففين الفلبين؟ الفلبين بقت دوله لوحدها فوق هنا. طب والجزر دي؟ اندونيسيا. طب الحته دي؟ ماليزيا. طب النقطه دي؟ اماره مستقله. وفين العامله دي؟ دي حاجه ثانيه. بقى التقسيمه دي اول ملاحظه ان هذه التقسيمات كل اللي سبق الاستعمار احنا بنسميها ايه؟ لا الحته الواحده ايه الرخبيل كله جزر هو رخبيل يعني 19000 جزيره ولا حاجه المأهول منها عدد صغير بس هي ايه جزر كده. يعني انت ممكن تشتري جزيره فعلا في ممكن اي حد يشتري في المالديف كده ينفع وفي تشتري جزر كتيره ومعظمها مش مأهول مع رقم كبير جدا من 19000 مثلا ولا حاجه المأهول منها مش عارف 3000 2000 والباقي مش مقبول تقريبا. يعني مش ممكن يكون مصطلح للمعيشه قوي لانه مش محتاج يعني مش كتله كبيره الناس ممكن تقعد عليها قوي تعيش عليها يعني. خلاص احنا قلنا الاستعمار الياباني بعد كده اليابانيين طلعوا بعد كده ايه اليابان خسرت الحرب بعد كده اعلان الاستقلال. هنا نبدأ نسأل شوية اسئلة. الراجل المسلم الاندونيسي ده الهولنديين لما جوه كان في نسبة المسلمين تقريبا 15% ولا حاجة، الهولنديين مشوا اندونيسيا 98% مسلمين الحمد لله. اكبر كتلة مسلمة داخل حدود دولة قومية حديثة هي اندونيسيا، حاليا يدفعوا لهم 250 مليون ولا حاجة. خلاص ده حاجة لطيفة جدا. طيب ايه الاسئلة اللي احنا عايزين نسألها عليهم نسألهم يعني نطمن على وعيهم؟ واحد، انت مين؟ قالك انا اندونيسي. يعني الفلبين معاك؟ لا. ماليزيا معاك؟ لا. بروناي معاك؟ لا. طب وانت حددت الانتماء ده على اساس ايه؟ ده واحد اللي احنا هنسميه مصطلح في كتاب كامل باسم هذا المصطلح اللي هو الجماعات المتخيلة بتاع بندكت أندرس. الجماعات المتخيله اللي هو انت بتنتمي لشيء انت اللي حاطه في دماغك. يعني انت زي بالظبط لما واحد يقول لك ايه انا اهلاوي، دي جماعه متخيله. يعني هم مين الاهلاوي؟ يعني بيعمل ايه؟ ياكل ايه مثلا؟ يشرب ايه؟ انتماء ما هذا الانتماء ده متخيل. يعني مفيش حاجه ناس اهلاويه كده في الكون. اندونيسيا ناس معينين. طب يا اخواننا الناس الاندونيس دول بيتكلموا انهي لغه؟ بحث اندونيسيا اللغة بهاسا اندونيسيا اللي هي لهجة من اللهجات بتاعت لغة الملايو عموما. يعني ماليزيا وبروناي واندونيسيا بيتكلموا شوية لهجات شبه بعض، لغة اندونيسيا اسمها بهاسا اندونيسيا. طيب انتوا مسلمين تكلموا عربي احيانا، الصلاة طبعا لا تصح صلاتك ولا تأكيدك ولا دخولك في الاسلام الا بالعربي. طيب احنا دلوقتي دولة وهنختار لغة، نختار ايه؟ في ناس قالت عربي بعد الاستقلال، قالت عربي مش احنا مسلمين 98% المسلمين يبقى عربي، قالت لا احنا اندونيسيا فاحنا يبقى اللغة بهاسا اندونيسيا. طب هتكتبها بأي خط؟ احنا عندنا 50 لغة من لغات العالم كانت في يوم من الأيام بتكتب باللغة العربية، لم يتبقى منها حاليا غير 4 لغات، العربية نفسها والفارسية تكتب بالعربية، الأردية تكتب بالعربية، وبعض الحتت الكردي بيكتب بالعربية، كرد سوريا وكرد العراق اللي هم الأكراد اللي عايشين في الدول العربية الحديثة زي العراق وسوريا وكده، ومنطقة المنطقة اللغة المنطقية لغة منطق. لو حد سمع لغة منطقية أو غناء منطق يتصور أنه عربية في الأول، بعد كده يحس أنها عربية مختلط بها بعض الإيطالية. المنطقية بتكتب في بعض المناطق حتى الآن بالعربي. طب هما ليه بين 50 لغة الباقيين؟ لا ما اندثرتش، بقت بتكتب بالحروف اللاتينية. أشهرهم على الإطلاق اللغة التركية. التركية لغاية مصطفى كمال أتاتورك 1936 كانت بتكتب بالرسم العربي زي الأردن، وبعد كده تم تحويلها للكتابة اللاتينية. منهم لغة الباسا اندونيسي اللي هي لغة الملايو كانت بتكتب بالرسم العربي. كل اللهجات المحكية الأفريقية، يعني لغة الهوسة مسلمي غرب أفريقيا بتكتب بالعربية، اللغة الصومالية واللغة السواحلية بتكتب بالعربية، بعض اللغات الأوروبية زي اليونانية كتبت بالعربية، الفرنسية كتبت بالعربية، اللهجة المحكية البرتغالية الإسبانية اللي هي القشتالية القديمة كتبت بالعربية، الخميجو اللهجة المحكية عند المسلمين والموريسكوس كانت بتكتب بالعربي، الروسية أول ما كتبت ابتداء في وقت الخانات قناة المغول كانت بتكتب بالعربي، لأن ما كانش في رسم محترم حواليهم يكتبوا بيهم لغتهم كتبوه بالعربي، لغة عريقة وبتاع، وهم كان ساعتها لسه إمارات منفصلة. كل لغات المسلمين بتوع دول الخانات، التتارية كتبت بالعربية، الشيشانية كتبت بالعربية، الطشوتية كتبت بالعربية، كل هذه اللهجات المحكية كتبت بالعربية. كل هذه اللغات إما كتبت بعد كده كتبت بالروسية أو باللاتينية. منهم الباسا اندونيسي. خلاص؟ فقال لك لا احنا مش هنكتبها بالعربي. ده أول اختيار غريب. لا نكتبها باللاتيني. طب اللاتيني ده لغة المستعمل، فده علامة استفهام. اثنين، لغة الاندونيسيا دي الدولة بكم نسبة فيها وكم واحد مسلم؟ 98% مسلم. طب هي الدولة دي منهجها ايه؟ على فيها دولة علمانية طبعا. انتوا كم مسلم؟ 98% مسلمين. طب انتوا هتحكموا بايه؟ على فيها دولة علمانية طبعا. هنا يبدأ السؤال، هو انت كمسلم المستعمر ده كان قاعد عمل ايه في دماغك؟ خلاص؟ هو الإجابة دي صح وغلط في نفس الوقت. هي صح من ناحية ان مفهوم الدولة القومية الحديثة هي دولة علمانية بالأساس. أي دولة قومية حديثة هي علمانية بالأساس. يعني إيه؟ كلمة دولة قومية حديثة أخوانا الناس بتستسهل، يعني يقول لك إيه؟ الدولة. كلمة دولة في العربية لا تعني بشكل أمين دولة قومية حديثة. دولة قومية حديثة مصطلح إحنا دلوقتي إحنا قلنا في كام كفاية هنقولهم أخوانا مهمين جدا في تصورنا للعالم. واحد ترودسلاس اللي احنا قلناها البابا عملها ما بين البرتغال واسبانيا، خلاص قسم بينهم العالم. الاتفاقية الثانية الاتفاقية اللي نشأت عنها الدولة القومية الحديثة. العالم كله قبل عام 1648 ميلادي لم يكن يعرف هذا المصطلح لا في الاستعمال ولا في الممارسة، لا في الممارسة ولا في النظرية، اللي هي ايه؟ مفهوم الناشونال ستيت او الدولة القومية الحديثة. ليه؟ تاني اتفاقية 1648 تم عقد اتفاقية في اوروبا اسم الاتفاقية ايه؟ اتفاقية وستفاليا. اتفاقية وستفاليا مسمى بمقاطعة وستفاليا، مقاطعة المانية وستفاليا يعني هي فاليا الغربية، فاليا الغربية. نتج عنها تفكك الامبراطورية الرومانية المقدسة القديمة للدول اللي احنا نعرفها دلوقتي اللي هي فرنسا وبلجيكا وهولندا وروسيا اللي بعد كده تبقى المانيا و بريطانيا وايطاليا، وهذه التقسيمه العالم ما يعرفهاش في اوروبا غير بعد 1648. وهذا المفهوم للدوله القوميه الحديثه لم يظهر غير بعد صلح وستفاليا ومتعلقاتها اللي هو 1648-1658 ميلادي. ايه متعلقاتها؟ صلح بقى الانتفاخ كان مكمل بعد 10 سنين ويرسم الحدود اللي اتفقوا عليها. ايه بقى مفهوم الدوله القوميه الحديثه؟ واحد، اقليم محدد. هذا الاقليم له حدود مقدسه، في الغالب احنا اللي هنقول ان هي مقدسه، هو مش مقدسه على حد، بس احنا هنقول ايه مقدسه. ليه احنا هنقول مقدسه؟ يعني يقول لك يحلف بترابها وبسماها وترابها وبتاع حاجات كده، ده صفه القدسيه. هو مين اللي قال ان التراب ده مقدس؟ تاني، طب ليه انت هتقول عشان التراب ده عشان هو مقدس؟ مين اللي قال كده؟ انت لسه قايل. هو واحد يقول لك طب ما احنا لازم، مش احنا لينا وطن والوطن ده شيء مقدس؟ صحيح، الانسان مجبول على حب وطن، الانسان مجبول، الانسان بيحب اي حاجه هو نشا فيها اتولد فيها، لكن مين قال ان وطنك هو ده السؤال اللي هي اقليم. مين اللي قال مصر؟ انتوا تلاقينا مثلا احنا الحمد لله يعني كرامتنا محترمه وسط الشعوب، محدش يعرف عيرنا ليه؟ الخريطه بتاعتنا مربع، يعني ايه؟ يعني محدش يعرف يعايرك ليه؟ خط مستقيم، خط مستقيم، خط بحر بحر. البحرين محدش يعرف يعايرك فيهم، ولا مون لا حاليا هنتعاير يعني بقى البحر المفروض ساحل بحري ما بيتغيرش المفروض. المشكله في الخطين، هو الخط الثاني ده اللي تحت مين تحت؟ يعني الخط ده لو انا قعدت لو وقعت يعني اقع اروح فين؟ اروح فين؟ السودان. طب ومين اللي حط الخط ده؟ ده سؤال. مين اللي قال ان الطرف ده مقدس؟ يعني انا لو رحت عند الخط، انت عارفين الخط ده؟ لو عارفين جوجل لما كبروا لو انا وقفت على الخط الوهمي ده وجيت رحت ايه؟ برجلي كده، عارف لما تكون قاعد مستعصي تروح ايه؟ تراب. رامي شويه تراب، لا برجلك راميهم جوه. ايه اللي هيحصل؟ طب انا لو اتحركت خطوه قدام مني ايه اللي هيحصل؟ لا لا، هو فكرة ايه؟ مين قال ان الخط ده يقول دي مصر ودي السودان؟ طب هو الحقيقة ايه اللي هيحصل؟ انا ماشي بالبحر النيل، هعدي الناحية التانية برضو مين؟ صحرا نوبة جديد. مين بقى قال ان النوبة هنا 3.5 مليون نوبي في مصر غير ال 10 مليون نوبي اللي في شمال السودان؟ برغم ان هو نفس الاسم نفس العرق نفس كل حاجة، مين قال ده؟ مين قال ان النيل ده غير النيل ده؟ مين قال؟ فده الخط ده محتاج سؤال، امتى نشأ هذا الخط؟ اثنين، الخط المستقيم الثاني، واحنا ما بناخدش منه عشان مستقيم، بناخدش بالنا منه عشان ايه؟ مستقيم. انت عارف لما تكون حاسس فيه عامل لك حيطه، لكن لو عملت حيطه شكلها دايره انت هتلاقي ايه؟ لا بقى عبيط، اللي ايه بقى اللي خلاها كوره؟ ففي دول فعلا ممكن تعايرهم. ليه؟ يعني بيبقى ماشي، لا حالا مش شايفين احنا بندعي يعني ان معانا. لا لا كده هي بتقول كده، يعني احنا عندنا احنا حدودنا مستقيمه، احنا ما عندناش حد منحرف في العين، خط مستقيم يعني مستقيم. هو شعلان شبكين ده استثناء، هي المفروض لا ما فيش، احنا حاليا مشتركين معانا على الورق معانا الا لو قررنا نرجعهم
اللي رجعوا.
خلاص الخط الثاني بتاع ليبيا برضه مستقيم. طب هنا دي صحراء بحر الرمال، بحر الرمال ولاد علي ولاد عين، مفيش حاجه، بحر متوسط. مين بقى اللي قسم القسمه دي؟ ما نعرفش بقى. في دول لا انت تشك ليه؟ يعني انت مثلا تحس ان عارفين مهندس لما تجيب مسطره دي مسطره 45 ضارب دي مصر. في دوله تحس واحد جاب كان عارف مش عنده شهاده الرعايه مسك القلم بالظبط في افريقيا في النص يا ضيف ما تلاقيه ايه؟ حته كده وتمشي مش عارف ايه يعني؟ ايه اللي حصل؟ اصل انت ايه؟ انت لازم كل انت قسمتهم على معيار اكيد. ايه بقى دي؟ والله حد بيكهرب وبتاع مش عارف. هو هي دي الفكره ان الدوله القوميه الحديثه واحد ده اللي نتج عن صلح واستغلال، ان واحد بتفترض ان في اقليم وله حدود مقدسه. اثنين شعب، عايزين شعب. المشكله ان عايزين شعب متجانس يعني شعب متجانس. ما هو شعب عارف لما نكون احنا نقول ايه احنا اخوات، يبقى لازم لا مش نعرف نعيش مع بعض. لا دولة ما حدث، لا دولة خميسة هتعيشوا غصب عنكم، الدولة هتنفخكم انتوا الاثنين لو ما عرفتش تعيشوا. لا فكرة ايه عايزين اثنيا او لغويا نبقى حاجة مظبوطة. يعني مثلا ان احنا كان بيننا حدود مشتركة مع اوكرانيا، فاحنا ادعينا ان الحتة دي تبعنا. فواحد يقول لك لا في تمايز واضح، ايه اسمه ما ينفعش يعني انت احنا يروحوا فين هم في حلاوة وجمال ما ينفعش. ايه ان احنا غيرهم اثنية، فما ينفعش واحد يقول ان احنا شعبين مشتركين. مصر واحد يقول لك لا احنا كلنا شبه بعض، مش صح. ليه؟ يعني مثلا لو حد راح قبائل الهوارة في هنا، الهوارة أشبه بالمغاربة بالبربر يعني جنس أوروبي، شعرهم أصفر عينهم ملونة بيض من تحت خلاص. الشمال كله الدلتا وبتاع في مساحة كبيرة جدا، لا تقدر تقول إن هم إيه، لا يعني مش زي المصريين قوي. ليه؟ واحد يعني إيه زي المصريين؟ وإيه تصورك لمصر؟ المفروض يكون أصفر. ليه؟ لا مش لا، ولاد علي بربر يعني جنس أوروبي، الهوارة لا جنس أوروبي. واحد يقول لك لا المصريين المفروض يكونوا سمر بأني درجة، يعني أسوان والأقصر وهنا وسوهاج، من سوهاج وانت من أسيوط وانت نازل المفروض يكونوا الصعيدة سمر المفروض، مش لا مش لازم. في ناس كده وفي كده. واحد يقول لك من أسوان يبقى أسمر، مش صحيح، في أسوان أبيض خلاص. السودان واحد يقول لك السوداني يبقى سود، لا مش صحيح. السودان فيها زنوك بالمعنى الزنجي اللي احنا نقول ده زنجي، وفي اسمر غامق درجه اقرب للمصريين او الاسوانيه او الاقصر او هنا، وفي منهم بيض في شمال السودان. فواحد يقول لك اثنيا مش متجانسين. فالدوله القوميه المفروض بتشترط نقائص
زي ده فنعملها
خلاص. ما ده الاصل، ده الفرض. عشان كده الدول الاوروبيه حصلت مجازر شديده جدا في ايه، في تنقيط الحدود من احنا دول المان ودول فرنسيين، ناس غير دول يعني في الانسجام ده. اثنين ثلاثة لازم يكون في لغة وتاريخ مشترك، لغة مشتركة وتاريخ مشترك ولو متوهم، يعني مش لازم يكون تاريخ حقيقي. ازاي؟ يعني احنا هنا في مصر ايه التاريخ المشترك اللي يجمعنا؟ واحد يقول لك مثلا الفراعنة حاجة كده، انتصارات مثلا مش عارف القادسية حطين ده تاريخ متوهم. ليه؟ يعني احنا دايما بنقول ايه، احنا هزمنا المغول. طب ممكن سؤال معلش غتابة، احنا هزمناهم فين؟ هزمناهم في الشام. طب احنا هزمنا صلاح الدين الايوبي حطين فين؟ الشام. طيب معلش سؤال ابوخ يعني، معظم الحاجات مش راكبه مع بعض. احنا بنتكلم على المماليك في مصر، رغم ان المماليك كان مملكه محكومه مصر والحجاز وسوريا وجزء من العراق وجزء من تركيا، دي المماليك المصريه. طب هم مش مصريين؟ اه اللي قدام تركيا. هو اصلا الحدود دي تاثير على الدوله القوميه الحديثه، ده قبل الدوله القوميه الحديثه، فالتقسيمه دي مش معانا اصلا. فالدولة القومية الحديثة تفترض ان انت عندك لغة مشتركة، تفترض كده. مصر فيها كم لغة؟ احنا بنفترض جدلا ان احنا بنتكلم كلنا عربي، بس الحقيقة ده مش حقيقي. مصر فيها نوبي، اقدم من العربية في مصر، وفي ناس تتكلم نوبي في مصر، وفي اللغة القبطية القديمة. معظم الترانيم الكنسية وبالذات في الكنيسة الارثوذكسية القبطية المصرية فيها ترانيم وبيعلموا قبط، وفي ترانيم كثيرة جدا حتى بتذاع في الاعياد بتاعتهم متراهنين ومشهورة باللغة القبطية. خلاص في اللغه البربريه، في ناس بتتكلم بربري في مصر على حدود اولاد علي، اللي هو اللي لانهم كلهم ينتموا زي الليبيين اولاد علي، كل الحدود ما بيننا وبين ليبيا، بس كل ما تطلع فوق مش تحت تشاد، لا وانت رايح ناحيه ليبيا برقه، لان البرقه تاريخيا كانت خاضعه للمملكه المصريه معظم الوقت. خلاص وهكذا. احنا عايزين اقليم اثنين شعب عايزين تاريخ وايه لغه وتاريخ مشترك ولو متقارنه. يعني قال لك مين دول؟ قال لك دول شهداء العائله. هما مش لازم يكونوا شهداء بس احنا كعائله لازم يكون لنا ايه، لا يعني لازم يكون لنا تاريخ متفق عليه. يعني احنا زي بالظبط المصريين على بعض والراي بقى على صديقي يقول لي المصريين كلهم يا اما اشراف يا اما اتراك. يعني ايه تلاقيه يقول لك ايه اه اصل احنا بنتنا فينا عرق نفذه كده لان جدنا كان تركي. كل مصر اصلها اتراك خلاص ومعظمهم اشراف يعني اللي هو ايه ايه ده تراث تاريخ مشترك متوهم. يعني مش لازم يكون حقيقي بس انت فخور بيه انت مبسوط خلاص احنا هزمنا المغول خلاص انت مبسوط. بس انا مش عايز انكد عليك واقول لك ان احنا كسبناهم بره الحدود الجغرافيه بمصر انت تعرفها وكسبناهم بجند كلهم اجانب من بلاد قراء النار. يعني يعني بس ايه ولا كنا مشجع يعني احنا كنا قاعدين ما هم خلصوا واحنا كنا قاعدين. الشاهد خلاص اي ثلاث حاجات وايه تاني خلاص لغه وتاريخ مشترك. يبقى احنا كده ايه اه وسياده على الاقليم. السياده ايه ان انت تقول الارض دي بتاعتك وفي احتلال اجنبي يبقى مش سياده. عشان كده مثلا احنا دستور 1923 او دستور حطيناه لمصر كانت بريطانيا موجوده بس بريطانيا احنا مش محتلناكم واحنا كنا عاملين يعني قلنا خلاص ما انتوا اعترفتوا بكده فاحنا مصدقينكم فاحنا كتبنا اول ماده في الدستور ايه مصر دوله مستقله ذات سياده. وكان في 80,000 جندي بريطاني في مصر بس احنا ايه قلنا ذات سياده. سؤالك التصور بتاع الدولة القومية الحديثة ده تصوري المثالي المفهوم ده لما نشأ في أوروبا نشأ على سؤالك كويس أوروبا قبل الصلح واستغالية. أنا وحضرتك أنت حضرتك من فرنسا خلاص وأنا من إسبانيا إيه الفرق بيني وبينك؟ انت لسه ما بتقوليش على نفسك ان انت من فرنسا لان مفيش حاجه اسمها فرنسا. في حاجه اسمها ملك اللي في حته اسمها فرنسا والملك نفسه مش من فرنسا وما بيتكلمش فرنساوي في الغالب خلاص. واسبانيا نفس الحكايه وانا وانت بنتكلم في اصل لاتيني بس انت اللهجه المحكيه بتاعتك هي بقت الفرنساويه بعدين وانا اللهجه المحكيه بتاعتي الاسبانيه اللي هما الاثنين لاتيني بس مكسر زي بالظبط لما واحد شامي قابل واحد مصري ويقعدوا مع واحد مغربي الكلام بيبقى يعني احنا بنكوبك يعني ايه بنقول كلام شبه بعض وفاهمين معظم الكلام ما عدا المغرب بس ايه كلها جايه من العربيه الفصحى في الاصل. تخيلي دول ان هم قرروا ان ينفصلوا عن بعض فننفصل ليه؟ انا وانت كاثوليك واحنا الاثنين بنتكلم لاتيني في الاصل واحنا الاثنين جغرافيا جنب بعض شوف انت دي مبررات منفصل. واحد قال لك لا واحد سيادة لو الملك ده غير الملك ده وبيمارس سيادة على جزء يبقى لازم يكون في جزء محدد هتمارس فيه ايه سيادتك عن الملك ده. ما هو البابا هيجي يفصل ايه الخناقه ما الخناقه عايزه حد فقال لك حددوا الحدود اللي هتمارسوا فيها السياده. واحد يقول لك طب واحنا بعد ما نمارس السياده ايه الفرق بين اللي عندك واللي عندي؟ قالوا لا في فرق انتوا طب ما احنا الانجيل واحد. لا مش واحد انتوا مذهب واحنا مذهب وانت تترجم الانجيل بلغتك المحليه وانا ترجم الانجيل بلغتي المحليه عشان كده مفيش انجيل باللاتين حاليا في انجيل بالفرنساوي وفي انجيل بالاسباني وفي انجيل بالايطالي. فهذه العوامل هي اللي شكلت الدوله القوميه الحديثه لاسباب وقتها كانت اسباب انفصال سياسي فلازم يبقى متمايز فانا ما اقسمهاش وبعد كده نكون احنا الاثنين بنتكلم نفس اللغه يبقى ما حدش يتكلم لاتين ولا يالف باللاتين الف باللهجه المحكيه ولا الكتاب المقدس. طب والمذهب انتوا كاثوليك احنا بروتستانت طب احنا بروتستانت طب احنا لوثريين وانتوا كالفينيين طب احنا الاثنين طب احنا بريطانيا جنبكم لا احنا انجليكانيين الكنيسه الانجليزيه المحليه بتاعت بريطانيا. التقسيمات دي عملت لهم تقسيمات مذهبيه ولغويه بتاع فلازم يبقى كمان في تقسيم اسمي. يعني احنا فرنساويين غيركم انتوا اسبان احنا مختلفين غير الالمان غير البريطانيين. التقسيمه دي هتعمل شويه تقسيمات متخيله اللي هي بعدين لما يصدر هذا المفاهيم لدول تانية الدول دي عارفة الواحد حافظ مش فاهم هيطبق المفاهيم دي على كده. عشان كده احنا هنا في مصر مثلا يشيع جدا ما بين المصريين جدا العنصرية في اللون جدا ليه؟ هو متوهم ان المصري ده يا ابيض يا محاوي اي لون تاني افتح شوية بيتريق عليه يقول له انت عيل خواجة وعيل الاوروبي وابيض تريقة بالرغم ايه زي انت مسموها تريقة معكوسة اللي هو ايه رامي لو جال واحد ورد هيحترمه مش هيعمل معاه كده، بس هو لو هو شعره اشقر او عليه ملونه وبتاع هيحس ان هو ايه حد تاني. رامي ان مفيش حاجه معياريه بتقول مصر شبهه ايه، ولو واحد اسمر قوي اقرب للسودانيين هيقعد برضه ايه يتطور عليه، وده مشهور جدا حتى بالنسبه للسودانيين اللي موجودين عندنا في مصر. اتنين، منطقه المصريين اللي هم بتعود حوض حوض النيل او الوادي بالنسبه لبدو سينا وبدو بدو الصحراء الغربيه، احنا بنتعامل معهم على اساس ان هم مش مصريين، وفي الغالب خونه، وفي الغالب متعاملين مع اسرائيل، وهذه روايه قديمه، والدوله بتتعامل معهم كده في التجنيد وفي الامن ودخول بعض الكليات، وده الشروط غير مكتوبه ولكن مكتوب عنها، يعني في كليات لا يدخلها الا بنسب ضئيله جدا ناس من النوبه حتى الان. واحد يقول لك لا انا اعرف قيادات نورديه بنسب معينه وسلاح، دي حاجه اسمها كتل مندمجه، هو بياخد منهم جزء وفعلا حاجات من النظام. وسينا نفس الحكايه، لانها برغم ان هي كتل ضخمه وكتل مهمه وبتاع، بس ايه لتصور ما متعلق بالدوله، وده واضح حقيقي بيظهر من ايام الاستعمار في اللي هي بيسموها شروط التقديم في الانترفيو بتاع الكليات العسكريه والشرطه، انه بيشترط ملامح معينه. ده مشهور مشهور
ما
نفس تبسينا او بس ما يعرف بالمحسوس. خلاص لحظه، خلاص كده لحظه، هذه الشروط للدوله القوميه الحديثه لم تظهر في التاريخ غير بعد 1648، تم تكريسها لمده 100 سنه ثم تبلورت تماما بالثوره الفرنسيه. الثوره الفرنسيه ايه؟ خلت الامور اكثر صلابه لان كانت عنيفه جدا برضه حتى ضد الدين وبتاع، فاكسبت قدر كبير جدا من العلمنه الزائده عن الحد لهويه الدوله القوميه الحديثه. فضاف للدوله القوميه الحديثه كمان ايه؟ عنصر زائد عن العلماني، لكن هو العنصر موجود من الاول. ليه موجود من الاول؟ ان هو سبب الانقسام هو الانفصال عن البابا، عن الكنيسه المركزيه. فانا ما دام خدت البلد دي وحددت المذهب بتاعها فانا اصلا بروتستانتي، يعني انا اخضع اصلا لاخضع لبابا كاثوليك. فجزء من الانفصال هو قدر من العلمانه داخل الدين الاوروبي، وجزء من فك هيمنه رجال الدين في الدوله، وصل ذروته في الدوله الفرنسيه. عشان كده بعد كده هيبقى عندنا نموذجين للدوله القوميه الحديثه، النموذج البريطاني هو نموذج متصالح مع الدين، ونموذج متصالح مع الملكيه، ونموذج العلماني الفرنسي نموذج عنيف جدا ضد الملكيه وعنيف جدا ضد الدين بشكل عام. لا مش لازم، يعني واحنا لما تم تصديره الدول العالم الاسلامي ما بقاش الناس كلها فاهمه ان هذا المصطلح لازم من الدوله القوميه، ولكن الممارسه تابى الا ان هي تكون الدوله العلمانيه. واحد يقول لك لا بس في دول موقفها، افرض انا دوله واعلنت ان الاسلام هو دين الدوله هتبقى ايه؟ دوله علمانيه؟ ليه؟ هنا ده سؤال ليه؟ لان مفهوم الدوله نفسه متعارض مع مفهوم الاسلام في الشريعه. الشريعه واحد بتفترض ان هي مهيمن على كل شيء. الاقرار باي شيء داخل دساتير الدول القوميه الحديثه معناها ان هو شيء قابل للطواف او النقل. يعني انا لما حطيت مدى جوه الدستور اعرف اشيلها احطها؟ ده جزء من تعريف الدستور، الهاي ديفينيشن الدستور كده، ان انا اقدر اشيل واحط بالاتفاق او التجمع في عصر معين. الشريعه مش كده، الشريعه مهيمنه على الحاكم والمحكوم، ده واحد. اثنين، الاسلام ما بيتحددش في الاحكام المتعلقه بالشرائع والدماء وكذا بالحدود الاقليميه. يعني انا مثلا في الاسلام حاكم وليه اماره، خلاص محدش بيقول ان الاماره دي مقدسه، ولا ان انا لو خرجت عن هذه الحدود هيتغير الاحكام، ما هو القضاء هو الشريعه هي خلاص. ومفيش حد قال ان في لو في امراه تعرضت لعدوان ولا بغي ولا بتاع داخل الحدود ب 2 متر انا زود عنها، ولو بره ب 2 متر بيقول لك انا داخل دي عنصر اجنبي وبتاع، هي مسلمه يثبت لها الاسلام فيثبت لها جميع الحقوق، ولو صبي كده ولو رجل كده ولو واحد اعتدي عليه خارج الحدود، كل هذا لازم في الدوله القوميه الحديثه بيحكموا قانون الدوله، الدوله العامه والدوله الخاصه والمعادات الدوليه. خلاص، فجزء كبير جدا من مفاهيم الدوله القوميه الحديثه لا يلتئم مع تصور الشريعه لاحكام الديار. خلاص كده؟ مع الاتفاق في بعض الاشياء. طيب الكلام ده كلام انا مهم جدا اخويا شكوا فيه. يعني اخوانا اي حاجه انا بقولها خدوها على محمل الشك المنهجي. يعني ايه؟ الشك اللي هو تقول لك لا انا مش مصدق، طب اجيب لك دليل لا برضه مش مصدق. ده بيسموه ايه؟ شك سوفسطائي. يعني شك للشك. اللي هو اجيب لك دليل لا برضه مش مصدق، طب اجيب لك فيديو لا ملعوب، طب صوره وفوتوشوب، يعني لازم يبقى فيه قدر ما من الثبات. ايه بقى اللي هيري وكده؟ ارجع لمحمد عبده تاني، التكليف الثاني. الشيخ محمد عبده كان مفتي الديار المصريه. ده ظهر لما الدول الاوروبيه احتلت مصر في هذا الوقت، بدا يظهر مفهوم الجنسيه. لما الدوله القوميه الحديثه جت جه مفهوم الجنسيه. فهو مفتي الديار المصريه فقالوا له ايه ده استنى لحظه، ايه مفهوم الجنسيه ده؟ خلاص؟ فرح اصدر فتوى هو مفتي الديار المصريه. الكلام ده سنه كام يا مولانا؟ 1909. يعني ايه من بعيد؟ يعني تقريبا 110 سنه ولا حاجه. خلاص الفتوى اقدم من 1909 كمان. خلاص فسؤل عن فتوى مشهوره اسمها فتوى الجنسيه. فتوى الجنسيه، فتوى الجنسيه حضراتكم واجب تكليف ان انتوا تقروها. فتوى الجنسيه بتاعت الامام محمد عبده مفتي الديار المصريه موجوده في مجموعه الاعمال، وانت لو كان احنا بنرفعهم برضو عن مجموعه. ولو ايه لما كل الحاجات مرفوعه في المفتاح عن المجموعه في حاجات اللي طب انا مش اي حد في مدام اترفعت خلاص الوثيقه موجوده. تاني حاجه جوجل، لو انت قلت له فتوى الديار المصريه هيجيبها فجوجل، لو كتبت عليه اثار محمد علي في مصر هيجيبه لك. يعني فتوى الجنسيه، للامام محمد عبده فتوى مهمه جدا، لان ميزتها ان هي اتكتبت بدري قوي. اول ما العالم الاسلامي بدا يعرض عليه مفهوم الدوله القوميه حاجه، فالفتوى مهمه جدا. لا احنا اللي عملناها من قبله، ما احنا في دول اندونيسيا ما تعرفش الدوله القوميه حاجه الا بعد الاستعمار. احنا كمان لا، احنا قبل ما الكفار يجوا يا فندم، لانه محمد علي اسر محمد علي تم عمل مفهوم الدوله القوميه حتى قبل ما يجي الاستعمار. عشان كده لما جه الاستعمار احنا ما حسيناش بمشاكل. يعني هو جه ما غيرش حاجه اساسيه، ده هو جه على المؤسسات اللي كانت موجوده، لان هذه المؤسسات هي مؤسسات الدوله القوميه حديثا. يعني هو جه نظام التعليم ليه نظامي، وليه نظام الجيش نظامي، وليه نظام الاوقاف مضمون للدوله طبيعي. خدوا يعني التفاهم، هو مش فكره الاختلاف، فكره ان الدوله القوميه حديثه هذه المؤسسات المركزيه بهذه الطريقه. لو واحد عايز يفهم ايه اصول الدوله القوميه الحديثه في اوروبا عشان يفهم ايه اللي كان قبل وبعد، في كتاب لواحد اسمه بلاشير. واحد اجنبي بلاشير، اسم الكتاب الاصول الوسيطه للدوله الحديثه. الاصول الوسيطه للدوله الحديثه بيحكي من اول 1200 لغايه 1400 في اوروبا تشكل الدوله القوميه الحديثه. في بريطانيا كان شكله ايه؟ تشكل الدوله القوميه الحديثه في فرنسا شكله ايه؟ عشان طلع كده، بعد كده طلع لنا النموذجين دول. طب الاصول الوسيطه للدوله الحديثه وموجود بدي ام صح صح. طب لو واحد عايز يعمل مقارنه ما بين مفهوم الدوله القوميه الحديثه في فرنسا ومفهوم الدوله القوميه الحديثه في بريطانيا ومفهوم الدوله في الاسلام او مفهوم السلطه السياسيه في الاسلام، يقرا ايه؟ احنا ما بنحلش على مسلمين ابدا يا مولانا. واحد كافر بقى المستاذ العلوم السياسية بيرترام بادي، واسمه بيرترام باديع بس هو فرنسي فما بينطقوش الاسم، اسمه بيرترام يعني بيرتراند الفرنسيين بينطقوا بيرتراند بادي باء ألف داليا. اسم الكتاب الدولتان، مقارنة ما بين نظام الدولة القومية الحديثة البريطانية، نظام الدولة القومية الحديثة الفرنسية، نظام الدولة القومية الحديثة الروسية، نظام التشريعي والسياسي في العالم الإسلامي. هو راجل لا من دين ولا من دينك، راجل مش مسلم، بيقول لا يلتئم. اسم الكتاب الدولتان، المؤلف اسمه برتران بادي، ليه كذا طبعة. اخواننا في دار مدارات طبعوه طبعة تاني، عاوز يصفوا كذا طبعوه تاني. لا لا، مدارات مصر، المنفذ بتاعهم كتبه موجوده في مكتبه الف، وموجوده في العصريه، وموجوده في بوك ستور عمر بوك ستور، وموجوده في كذا حاجه فرنسيه. دي فراوه دي فرنسي
خلاص. الحديث ايه وضعه الوضع الحالي الحاجات دي؟ يعني ده
خليه ممكن انجيله بعد كده لما نيجي نتكلم عن مفهوم
محمد علي جاب
الكومنولث.
محمد علي جاب اصلا مفهوم الدوله الحديثه.
هو الراجل لما فرنسا جت وهزمت المماليك وبتاعه، هو بيأسس محمد علي بيأسس نظام النموذج اللي بيحاكيه النموذج الاوروبي، فهو تفتسح النموذج الاوروبي. عشان كده معظم القيادات بتاعت محمد علي في معظم الامور هما كانوا اوروبيين، فهو كان بيعمل نظام هو شايف فيه نظام شغال وقوي ونافع في اوروبا، فخدوا استنساخه. طلع ده في حسناته بعيوبه. يعني الدوله القوميه الحديثه ملهاش حسنات. ليه حسنات؟ ايه حسناتها؟ واحد فكرة الضبط. يعني انتوا عارفين كلمة علم الاحصاء بالانجليزية اسمه ايه؟ statistics اصلا جاء من ايه؟ كلمة state يعني دولة. هو اصلا اسمه علم الدولة او علم الضبط الدولة. علم ضبط الدولة هو ايه؟ الاحصاء. الدولة القومية الحديثة دولة متألهة. يعني ايه دولة متألهة؟ يعني دولة تقول لك انا عايز اعرف كل حاجة عن كل حاجة في اي حاجة، تقول لك انا عايز اعد الناس والمواليد والانتشار والتخطيط العمراني والشوارع، فده امر حسن من ناحية ايه؟ الاحصاء الدقيق اللي هو يشبه نظام الدواوين والسجلات، ده من اليات الدولة القومية الحديثة في الضبط، الضبط الدقيق جدا للدولة القومية، ده من حسنات فكرة المرافق العام ومركزية بعض الاشياء وبتاع، امر حسن. فكرة قدرة الدولة على حشد اكبر كم من الموارد للعدوان لصد العدوان وبتاع مش عارف ايه، ده امر حسن في من ناحية ايه؟ الحفاظ. عشان كده دايما يقول لك اي دولة ما لحقتش اي نظام سياسي في نشوء الدولة القومية الحديثة في 200 سنة من 1600 ل 1800 ما لحقش يعمل دولة متماسكة فيها قدر ما من الجندية المتماسكة وبتاع، تم احتلاله لمدة طويلة جدا. عشان كده مثلا مصر لم يتم احتلالها بشكل فج زي مثلا فرنسا زي الجزائر. يعني مصر من اول ما الانجليز جوه ما بيقولوش ابدا ان هم احتلونا، هم يقول لك احنا جايين حمايه واحنا ما قلناش ان هم احتلونا وكان لينا خديوي ولم يتم عزله لغايه ما الانجليز مشوا ولينا ملك. فهو ايه امال انتوا قاعدين الملك ده يعني ايه ملك كوتشينا ده ما بيقول هم لا محتليننا ولا سايبيننا ليه؟ لان هي اصلا دوله ودوله ليها خضع للقانون الدولي وليها علاقات وبتاع، فهو لا عارف يقول ان هي محتلها وهي اضعف من هي تخرجت خلاص حاجه حاله كده حاله احنا ما نعملش ابدا حاجه عده في الحال. يعني احنا العالم كله انتوا ايه يا محتلين يا مش محتلين احنا محميين يعني انت طول القصير وسط كده يعني ايه احنا يعني فعلا مصر نموذج هي والهند يمكن او نموذج مختلف شويه لحظه طيب احنا نتوقف عند الحد ده. المره الجايه هنبدا برضه هنستكمل جزء في اندونيسيا وبعد كده ان شاء الله نكمل الهند. هنتكلم في ايه الاسئله اللي احنا بدينا نسالها عن اندونيسيا ازاي هم اختاروا ان هم يعني هم قاتلوا واخرجوا المستعمر بعد كده بعد ما خرج اختاروا طريقه الكتابه للغته بتاعته لغته واختاروا نفس النظام السياسي قالوا دوله علمانيه واختاروا مش عارف الاختيارات ايه اللي حصل في وعي المسلمين رغم ان طلعوا كانت المسلمين اكثر بكثير 90% لكن فقدوا جزء كبير جدا من الوعي العام بتاع المسلمين. طب ايه اللي حصل يعني ايه اللي يخلي واحد مسلم يختار اختيارات كده مرقعه يعني لا هو مسلم اختياراته مسلم ولا هو ترك الاسلام بالكليه فايه ايه دي فهنبدا ده من المره الجايه خلال دقائق معدوده ناخد سؤالين من هنا وسؤالين من ورا. قول سؤالك الاول. نشأة الشركات ثم تلتها الدولة القومية الحديثة، النقطتين اللي غيروا تاريخ أوروبا وتاريخ العالم، واحد نشأة الشركات لأن هي بعد كده أول غيرت النظام الاقتصادي من ثم غيرت نظام الحكم في أوروبا. الشركات هي اللي عملت ضغط شديد جدا، الشركات دي كونتها حاجة من هنسميها بعدين طبقة البرجوازية، نشوء الطبقة البرجوازية في أوروبا هو ده تمثل في الشركات. الشركات غيرت النظام السياسي وأثرت على الدين ومن ثم أطلقت القوى الاستعمارية ومن ثم غيرت خريطة العالم بعد كده. فهم حاجتين الشركات والدولة القومية الحديثة. قول سؤالك هجيلة.
من نشأة الدولة الحديثة تدعى الشعب المشترك والتاريخ المشترك
محاولة ده كل الناس نجحت تعمل ده لأ
العولمة ما كانش ليها دور
لا لا العولمة دلوقتي جات فكت الدول القومية الحديثة لصالح الشركات. ما فيش حاجة اسمها دولة دلوقتي، في حاجة اسمها قوات حفظ أمن قوات صد شغب بتاع، لكن اللي بيحكم العالم حاليا وحدة أكبر من الدولة اللي هي الشركة. الحدود دي يا مولانا الحدود دي تم كلها إلغائها وتجميدها بالاقتصاد. يعني هنا حد شغال في شركة مالتي ناشونال هنا من اللي قاعدين اللي بيحكمك القانون المصري ولا قانون الشركة؟ قانون الشركة قطعا. طب هو ازاي قانون الشركة اللي هي قانون أمريكي بيحكم شركة داخل حتى في القانون يقول لك دي شرخ أو خدش ليه بيسموه السيادة، مفهوم السيادة في القانون. انت حاليا السيادة ان انت في القانون تعريف الدولة by definition ان انت مالك للارض وما تحت الارض والبحر وما تحت البحر والسماء خلاص والسماء. حاليا جوجل واي شركة بس انترنت واي حاجة زي كده ده السماء ومعدي فيه كابلات وارايل هو مالك كل حاجة حتى الهواء، هو اللي بيحكم الرسائل اللي تبث للناس، هو اللي بيحكم ايه اللي مواقع النت اللي يجيلك وايه اللي ما يجيلكش، هو اللي بيحدد قيمة عملتك. فهو مفيش دولة، هو على الحقيقة ده هنقوله بعدين ان احنا عند وقت معين تقريبا مفيش وحدة اسمها الدولة موجودة اسمية. اللي موجود حاليا اللي هو ايه الحاجتين اللي نشأوا مع بعض، الشركة جابت الدولة بعد كده حاليا الشركات فكت الدولة لصالح الشركات. فحاليا اللي بيحكم العالم على الحقيقة هو الشركات. احنا حاليا بيسموه بعد عصر ما بعد الدولة القومية الحديثة. ايه
حضرتك اسمك ايه؟ احمد. كليه ايه؟ كليه صيدله. سعر الدواء في مصر مين اللي بيحدده؟ مين اللي بيحدد مين؟ مصر هنا نقدر نعمل دواء؟ نقدر نصنعه؟ لا. نقدر الدواء مولانا يعني مش ان احنا نجيب الماده ونكونها نحطها جوه الكبسوله هنا، ان احنا نعمل ابحاث من من ايه من يعني من الصفر للنهايه ان احنا نعمل دواء. ده بيتعمل كده؟ محدش يقدر يعمله. ليه؟ لان في اتفاقيات دول معينه هي اللي بتعمله. مين اللي بيحدد ده؟ شركات الدواء. خلاص. وهكذا. لما مين اللي بيحدد ان الدواء ده ممنوع في النشره ومش ممنوع بره؟ مين اللي بيحدده؟ في الغالب مش حكومه بعينها، هي شركه، بس شركات الدواء. خلاص. نفس الحكايه، مين اللي بيحدد مثلا اي حاجه؟ اي حاجه في الغالب في الاخر اللي بيحددها شركه من الشركات. يعني احنا مثلا انتوا عارفين ان احنا بنحدد ايه السلع اللي تدخل وتخرج اي دوله من باب السياده اللي هي السياسات الحمائيه عذرا. خلاص. حاليا احنا مثلا مصر بيننا وبين اسرائيل مثلا اتفاقيه كويس مثلا، وبعد كده في اتفاقيه اسمها اتفاقيه الجات، ومش في جزء مني يخش ويطلع. مش احنا دلوقتي الدوله اللي بتاخد القرار، حد تاني. القانون بتاع الشركات مالتي ناشونال. اي شركه مالتي ناشونال يقول لك ممنوع الكلام في السياسه والدين وبتاع، بالرغم ان قانون الدوله لا يجرمه ولا يمنعه. ومن جزء من تعريف القانون انه يسود ولا يسود، يعني يهيمن ولا يهيمن عليه. جزء من تعريف القانون ان هو اعلى سلطه مطلقه موجوده هذه الدوله، لو حاجه اعلى منه يبقى هو فقط جزء السياده. اي شركه مالتي ناشونال بيقول لك ممنوع تتكلم في الدين او في العرق او في اي شيء. هذا اشياء غير مجرمه في القانون المصري. يعني الكلام في الدين لا مجرم، تصدق حاجه تانية غير الكلام في الدين، يعني الكلام في السياسه بتصدق مجرم؟ لا، يبقى القانون المصري هو اللي سائد جوه. قول سؤالك.
انا قلت ان محمد علي كان حذاء في القناص،
مش انا اللي قلت؟ عباس حلمي باشا حفيد محمد علي اللي قال ان هو حذاء في اقدام القناص الاوروبيه. حلو. ايه؟ 1840، لان هو كان هيغير خريطه الموازين القوه مع الدوله العثمانيه. محمد علي كان بينه وبين اسطنبول 15 30 كيلو ولا حاجه. قائد الاسطول العثماني سلم نفسه للجيش المصري في المعركه ما بين جيش ابراهيم باشا والدوله العثمانيه. احنا كسبناهم في البر، فجيش محمد علي كان جيشه هيخش الدوله العثمانيه لو دخل. وهو محمد علي عمل كل اللي عمله في مصر ده، وعمل اسطول وضربوه وعملوه تاني واحتل مش عارف ايه، وراح كل ده بامكانيات مصر. تخيل لو هو راح خد الدوله العثمانيه وخد كل القرارات العسكريه اللي عملها دي في كل انحاء الدوله العثمانيه. فاوروبا تفضل ان هي تجابه الدوله العثمانيه بالضعف ده، ولا يجي لها محمد علي وابراهيم باشا ياخد كل مقدرات الدوله العثمانيه، يعني ياخد العراق وسوريا وبتاع؟ قال لك لا، الدوله العثمانيه بالضعف ده احسن، فاحنا نضرب محمد علي ونضعف ده، فضيما اضعفنا الاثنين لصالح الدول الاوروبيه. فكانت اتفاقيه 1840 لتقييد محمد علي وتحجيمه في مصر. عشان كده كان جزء من شروطها واحد ان هو يقلل الجيش من 180,000 ل 18,000، اثنين يمتنع عن 1 2 3 4 4، شويه حاجات كتير. ايه السبب؟ عشان ما يعملش كده تاني، عشان المحافظه على اكتفان القوى اللي كانوا عاملينه مع الدوله العثمانيه. اسئله من الفتاه، ليكوا 3 اسئله. سؤالك. مختلفين شويه، وان كانت مصر احسن حالا من الهند. نفته بهادر شاه، احتل، قتل ولاده. صحيح. احسن حالا ليه من الهند؟ انا بقولك شويه. مثلا الهند نظامها، لو انت تعرفي نظام الهند، نظام شبه كونفدرالي، يعني مش حكومه مركزيه، لا دي امارات كبيره جدا جدا. فكان الهند لما دخلت، لما حتى اسقطت بهادر شاه اللي هو امبراطور المغول، بيه بيحكموا دلهي، طيب موليبار، طيب البنجاب، طيب مش عارف البنغال، طب مش عارف، مساحه كبيره جدا مش كانت اصلا خاضعه ليه، وليها جيوشها منفصله ومواردها. فكانوا بيتعاملوا ايه؟ كل حته لوحدها شويه، فما كانش فيه النفوذ. اتنين، اللي كان داخل اللي بيتعامل معاهم كانت الشركه. احنا هنا اللي دخل لنا الدولة، الهند دخل لها الشركة، فكانت الشركة برضو لسه مش بالقدرة الضخمة. بعد 50 سنة، يعني الهند البريطانيا اول معركة كبرى كسبتها في الهند هنجيلها 1757 بليسي، 1803 دخلوا دلهي، يعني بعد 60 سنة، 1858 استقر لهم الحكم لما خلاص التاج بيحكم الهند. احنا من اول يوم احنا تحت حماية التاج البريطاني. ف في اختلافين شويه في النموذج، خلى الهند ومصر يتشابهوا في المحصله النهائيه. ان اثر يعني مثلا فرنسا في الجزائر قتلوا كميه ناس مهوله. بريطانيا ما قتلتلهاش 5000 مصري في 75 سنه اللي قعدته. ما لم تتحكم في كل الموارد، لم تعزل الامير او الخديوي، لم تغير اللغه، لم تغير نظام التعليم بشكل مركزي. خلاص مصر لا، فضل احنا مش عارفين نفرق بين البي والبي لغايه دلوقتي. الانجليز ما احنا طالعين سلامه. فرنسا الجزائر كله ما ضرب، العربي عندهم باظ خالص. فلا، في الهند ومصر فيهم قدر كبير من التفاوت، ومصر والعراق فيها قدر كبير جدا بالتشابه برضو. اسئله برضو ليكوا اسئله، ما لكمش اسئله هنديهم للشباب. حد عنده اسئله؟ سؤال احسنت. في جزء كده، في جزء كده، وفي جزء طبيعه البلد هي اصلا كانت تقدر تعمل ايه. فهم جايين على دوله حديثه برضه، يعني الجزائر ما كانش جاي على دوله حديثه، احنا جايين على دوله حديثه. يعني في نظام تجاره مستقر، ونظام عمله، ونظام قضائي، ومش يعني هو جاي على مساحه مش بقدر الميوعه اللي كانت مثلا في الجزائر. ده نفعه وضره في حاجات. نفعه جدا ان هو ايه، أسس نظام أمني مثلا كله تحت مصريين والقائد إنجليزي. يعني هو النظام موجود، زي مثلا في الآخر لما صب معنا في الألم السياسي وبتاع، وكأن بريطانيا اللي بتدير، بس مين اللي بيتلقى الأوامر؟ المصريين وهكذا. نظام الاستعمار فرنسا عن غير بريطانيا، الفرنسيين أغشى والبريطانيين أكثر تأثيرا. بريطانيا سلو باتشور، أيوه بطيء جدا. قول سؤالك. لا، الحاكم المسلم كان بلطجي. واحد لما كان الحاكم زمان كان في خليفه، مثلا الخليفه الاموي مثلا او خليفه راشد، تقول له فين حدودك؟ مفيش حاجه اسمها حدودي. اينما بلغت قدرته هو خلاص دي متابعه، فعمال يضم. يعني بتاع بنو اميه ده بيحكم الاندلس بتاع ايه بقى؟ ده لا اقليم ولا لغه ولا ديانه ولا تراث مشترك ولا اي حاجه مشتركه من الاقليم خالص، بس راح ليه؟ بقوه الديانه. يعني هو حكم الدين اداله قدرة الجهاد، والجهاد رايح ليه؟ عشان يرفع الظلم عن الناس ويعرض الناس على الإسلام. عرض عليهم الإسلام، عدد كبير منهم دخل في الإسلام، لدرجة ان هذه البلاد بعد 800 سنة تحولت بالكلية للإسلام. ده بقوة الشريعة. خلاص، طب ايه الفرق بين القضاء في الأندلس والقضاء في الحجاز؟ ده مالكي وده مالكي. شوفوا الفرق مهول جدا. ايه الفرق؟ ولا حاجة. ايه الفرق عشان كده احنا بنقول الدولة القومية الحديثة او الامير تصوراتهم عن الكون مختلفة. النبي صلى الله عليه وسلم، كتير جدا من المعاصرين يقول لك النبي أسس دولة في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم أسس نظام سياسي في المدينة، مش دولة، مش ناشونال ستيت. ليه؟ فين حدود النبي؟ مش موجودة. فين التجانس؟ النبي كان معاه وثنيين ويهود ونصارى ومسلمين. طيب فين حدوده؟ احنا مفيش حدود. ده كان راح غزا مكة وراح ضرب اليهود في خيبر، بعد كده راح بعد تبوك ومش عارف فين بقى حدود. فين حدود ابو بكر اللي هو خليفة النبي صلى الله عليه وسلم؟ حدود يعني في بعد قوات من ايام عمر بن الخطاب في اقليم برقة، وشوية في اسيا الصغرى، وشوية في السند، وهو في المدينة بعتهم ليه؟ ده عشان قانون تاني خالص، مش متعلق بتصور الدولة القومية الحديثة. الدولة القومية الحديثة مفهوم مختلف تماما. المسلمين لما في التاريخ المعاصر للأسف، عشان احنا كلنا مواليد اتولدنا في الدولة القومية الحديثة، لما تقروا فتوى محمد عبده هتحسوا بالفرق. محمد عبده اتولد مش في دولة قومية حديثة قوي، ولسه مفهوم الجنسية ما كانش تم توطينه في العالم الإسلامي، وهو فقيه على قديمه. فقال له يا حبيب، ما انا مش عايز احرق عليكم الفتوى، بس قال له هذه هي العصبيه التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من دعا الى عصبيه. قال له كلام يعني لو واحد قاله دلوقتي يقول لك ده متطرف، بالرغم ان اللي قاله
شيخ العمود وأهل العلم أحياء، دورة تأسيس وعي المسلم المعاصر مع المهندس أيمن عبد الرحيم. المحاضرة الثالثة بتاريخ 16 من يوليو عام 2017 من الميلاد، الموافق 22 من شوال عام 1438 من الهجرة. وقد انعقدت هذه المحاضرة يوم الأحد بعد صلاة المغرب. بمدرسة شيخ العمود بحي العباسية.